يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليكم. فاطمة تقول: والخطاب موجه لي ولكم جميعا، كما جاء في خطبتها المعروفة. ما هذه الغميزة في حقي والسنة عن ظلامتي؟ أما كان رسول الله أبي يقول: المرء يحفظ في ولده. والصادق إمامنا جعفر يخبرنا عن الذي جرى على أمه فاطمة، والرواية في أوثق كتبنا كامل الزيارات، وتضرب أي فاطمة وهي حامل، إلى أن يقول: وتطرح ما في بطنها من الضرب وتموت من ذلك الضرب. وأنا أقول ولا أدري هل تقولون معي أو لا، مثل ما جاء في زيارتها: أني راض عمن رضيت عنه، ساخط على من سخطت عليه، متبرئ ممن تبرأت منه، موال لمن واليت، معاد لمن عاديت، مبغض لمن أبغضت، محب لمن أحببت. يا أم الحسن والحسين، أشهدك يا صاحب الأمر على عقيدة هذه في حياتي ومماتي، وأريد بتوفيقك أن ألقاك عليها في الدنيا والآخرة. أخوتي أخواتي، أبنائي بناتي، لا أخفيكم سرا، إذا كنتم تبحثون عن تطعيم أو علاج للخلاص من السرطان القطبي الخبيث، فهذا هو العلاج الناجع من هذا الداء الوبيء. فاطمة توالون من والاها وتعادون من عاداها، عقلا وقلبا وقولا وعملا. بين أيديكم الآن الحلقة 47 من السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية، أعاذنا الله تعالى وإياكم منه، وطهر عقولنا وعقولكم وقلوبنا وقلوبكم وديننا ودينكم من هذه القذارة. بولاء فاطمة وآل فاطمة صلوات الله عليها وعليهم. فاصل إرهابي قطبي، وبعد الفاصل نلتقي. بعد هذه الرحلة التي يمكن أن أصفها بأنها طويلة نسبيا في هذا البرنامج، مع السرطان القطبي الخبيث وكواليسه وتفاصيله المختلفة. ها قد وصلنا إلى خاتمة البرنامج، والخاتمة تقع في جزئين. أقدم الجزء الأول من هذه الخاتمة في هذه الحلقة، وأما الجزء الثاني فسيأتيكم في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. أما الجزء الأول من خاتمة البرنامج والذي سأتناوله في هذه الحلقة، ما يرتبط بعاقبة السرطان القطبي الخبيث التي تظهر في ساحة الثقافة الشيعية، ما لو بقي هذا السرطان ينخر في واقعنا الشيعي من دون علاج. فأنا هكذا بدأت البرنامج، بدأت البرنامج من دراسة أسباب وجذور هذا السرطان الذي نخر واقعنا الشيعي على جميع المستويات، على المستوى العقائدي، على المستوى الاجتماعي، على المستوى السياسي، على جميع المستويات. فبدأت في هذا البرنامج من دراسة أسبابه وجذوره الأولى، حيث تناولت في الجزء الأول من البرنامج شخصية حسن البنا، وفي الجزء الثاني تناولت شخصية سيد قطب، وما بين الجزئين كان الحديث عن الجماعة الإرهابية الإجرامية، أعني جماعة الإخوان المسلمين. ثم انتقلت بعد ذلك للحديث عن واقعنا الشيعي، حيث تناولت طرق العدوى، كيف انتقل إلينا هذا المرض الخبيث، انتقل إلينا بواسطة مراجعنا الكرام الأجلاء، قطعا من دون سوء نية، وإنما خدعوا، وهم بعد ذلك خدعونا بحسن نية. هم خدعوا لسذاجتهم ولجهلهم المركب ولعدم معرفتهم بحقائق الكتاب والعترة، ولأنهم ورثوا فكرا مخالفا أساسا منتشرا في حوزاتنا العلمية الدينية، وهم أخذوه عن أساتذتهم من علمائنا ومراجعنا المتقدمين رحمة الله عليهم. وهكذا صارت الأمور، وهكذا كانت الأمور، وهكذا ساءت الأمور وتحولت من السيء إلى الأسوأ، ولا زلنا نسير إلى الهاوية بسبب هذا المرض الخبيث. فكل سيئات الواقع الشيعي متفرعة عن هذا المرض العضال. ثم انتقلت بعد ذلك إلى دراسة أعراض هذا المرض الخبيث، وسلطت الضوء على أهم أعراضه، وفي نفس الوقت بينت أضرار هذا المرض التي تتفرع على أعراضه وتتفرع على كل ما يرتبط بأسبابه وجذوره وطرق العدوى وسائر التفاصيل الأخرى، حتى وصلنا إلى الخاتمة. وفي الخاتمة سأتناول في الجزء الأول في هذه الحلقة العاقبة التي يؤول إليها أمرنا، أمر الواقع الشيعي، إذا ما بقي هذا المرض الخبيث ينخر فينا. قطعا مركز هذا المرض هو في عقل النخبة، ومن عقل النخبة يتسرب إلى الواقع الشيعي، ولذا من أخطر الأماكن التي يتسرب منها هذا المرض الخبيث في الوقت الحاضر، من أخطر هذه الأماكن الفضائيات التي تنقل المجالس الحسينية القطبية بطريقة البث المباشر، لأن النقل المباشر يكون في أيام المناسبات المهمة، والناس تقبل على هذه الفضائيات، خصوصا الذين يعيشون في بلدان بعيدة عن منطقة الشرق الأوسط، يقبلون على هذه الفضائيات، أو أولئك الذين جاءوا إلى التشيع جديدا وهم لا يعرفون ماذا يجري في كواليس المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية. وهؤلاء الذين يرتقون المنابر إنهم يتحدثون باسم المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، فينقلون الفكرة المخالفة والفكر الناصبي والفكر القطبي، ولكنه مغلف بأغلفة تنتمي إلى أهل البيت. أما ما هو الذي يكون داخل هذا الورق الملون الذي غلف به الحديث؟ تلك هي القذارة السرطانية القطبية. فأسوأ المواطن وأسوأ المواضع هذه الفضائيات التي تنقل هذه السموم وهذه القذارات عبر خطباء المنبر الحسيني الذين أشبعوا بالفكر القطبي، البعض منهم يعلم ولكنه يماشي الواقع، وبالنتيجة هذه مهنته، فهو ينتظر الموسم، ينتظر الموسم، وهذا المصطلح من مصطلحاتهم، ينتظر الموسم كي يجمع الريع والأرباح من خلال هذه القذارة القطبية التي يطرحها في مجالسه ويختمها بنعي عجائزي على سيد الشهداء. هذا هو الواقع، ومن الآخر ومن دون مجاملات. والجهة الثانية التي تبث الفكر القطبي هي المساجد، خطب الجمعة، الدروس في المساجد التي يتولاها وكلاء المراجع، فهم أيضا مشبعون بالفكر القطبي فيبثون الفكر القطبي، فضلا عن وسائل الإعلام الأخرى، فضلا عن المكتبة الشيعية، ولكن في الأعم الأغلب عامة الشيعة هم على ارتباط مع هذه الفضائيات التي تنقل البث المباشر أو مع وكلاء المراجع وأئمة المساجد، وهذان من أهم مراكز انتشار الفكر القطبي في ساحة الثقافة الشيعية. غاية ما هنالك يلف هذا الفكر القذر الناصبي بورق ملون، وهذا الورق الملون تكتب عليه نقوش، هذه النقوش تشير إلى أهل بيت العصمة. هذا ما يرتبط بالجزء الأول من الخاتمة والذي سأتحدث عنه في هذه الحلقة. أما الجزء الثاني والذي سيأتينا في حلقة يوم غد، فإنني سأتناول في الجزء الثاني البيئة، وهذا الموضوع موضوع مهم، إنني درست هذا المرض كما يدرسه علماء الطب، ابتداء من الأسباب والجذور، مرورا بطرق العدوى، فأعراض المرض، فالأضرار المترتبة على هذه الأعراض. وضمنا إنني تحدثت عن العلاج على طول البرنامج، أتحدث عن العلاج، العلاج عند آل محمد، العلاج في البراءة الفكرية أولا، وفي اتباع منهج الكتاب والعترة. وسأتحدث أيضا في طوايا الحلقتين الباقيتين عن هذا الموضوع، ولكنني سأتناول عاقبة هذا المرض في هذه الحلقة، وفي حلقة يوم غد سأتحدث عن البيئة القذرة التي جاءنا منها هذا المرض. وهذا أمر مهم أن نعرف قذارة البيئة وخباثة البيئة التي جاءنا منها هذا المرض الخبيث، وبذلك تكتمل الدراسة وتكون واضحة في جميع اتجاهاتها بحسب عنوان البرنامج: السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية. إذن ما يرتبط ببيئة هذا المرض ومن أين جاءنا هذا المرض سأتركه إلى حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. أما في هذه الحلقة فإن الحديث عن عاقبة هذا المرض لو استمر ينخر في الواقع الشيعي، وتحديدا في عقول النخبة، ومرادي من عقول النخبة عقول المؤسسة الدينية من كبارها، من مراجعها، وانتهاء بصغارها، ومن هناك ينتقل إلى عامة الشيعة. وهذه القضية بقيت متواصلة منذ الخمسينات وإلى هذه اللحظة. بحسب ما أظن، لا أعتقد أن المؤسسة الدينية تملك الجرأة وتملك النية وتملك العزم وتملك الأهلية لمعالجة هذا المرض. فالمؤسسة الدينية فاقدة للجرأة وللنية وللعزم وللأهلية في أن تعالج هذا المرض، لأنها أساسا لا تشخص ما هو القطبي من الفكر وما هو غير القطبي، ما هو الناصبي من الفكر وما هو غير الناصبي، لعدم علمهم بفكر أهل البيت. قد يستغرب البعض ممن يسمعني، وذلك حقه لأنه لا يعرف الحقيقة، خصوصا الذين يستمعون إلى حديثي أول مرة، يستغربون هذا الأمر ولا يعلمون أن الحقيقة هي كذلك. نذهب إلى فاصل درامي، وبعد الفاصل الدرامي أعود إليكم. عاقبة السرطان القطبي إذا ما بقي ينخر في ساحة الثقافة الشيعية وفي عقل الأمة الشيعية وفي الواقع الشيعي، وقطعا السبب الرئيس هو وجوده في عقل المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية. هذا المرض إذا ما بقي من دون علاج ومن دون أن تتحرك الأمة بقضها وقضيضها، ابتداء من مراجع الشيعة وانتهاء بكل الشيعة، مراجع الشيعة، الحوزة العلمية الدينية، الإعلام الشيعي، الجو الحسيني، المساجد والمراكز الثقافية والمدارس الدينية وسائر المؤسسات في جونا الشيعي، ما لم يتحرك الجميع فإن هذا سرطان سيبقى ينخر في الواقع الشيعي إلى أن نصل إلى أسوأ سيناريو في التاريخ الشيعي. سؤال: ما هو أسوأ سيناريو في التاريخ الشيعي؟ أسوأ سيناريو في التاريخ الشيعي أن يولد الدجال الشيعي، وهو أخطر الدجالين بحسب أهل البيت لا بحسب أنا، فمن أنا حتى أتحدث في مثل هذا الموضوع الأخطر، لا أقول الخطير وإنما الأخطر. الدجال الشيعي هو أخطر الدجالين في مواجهة المشروع المهدوي، الدجال الأخطر هو الدجال الشيعي، ثم يأتي الدجال السقيفي، دجال السقيفة، الدجال الناصبي وهو السفياني، ثم يأتي بعد ذلك الدجال اليهودي وهو الأعور الدجال، هكذا عبر عنه في الحديث. المخالفون لأهل البيت عظموا صورة الأعور الدجال وكذبوا كثيرا بخصوصه، كبار النواصب من محدثيهم كذبوا في هذا الباب كثيرا، أهل البيت لم يتحدثوا كثيرا عن الأعور الدجال، حذرونا بالدرجة الأولى من الدجال الشيعي وبالدرجة الثانية من الدجال السقيفي، من دجال السقيفة السفياني. وبعد هؤلاء تأتي خطورة الأعور الدجال، أعني الدجال اليهودي هذا في منطق آل محمد، في منطق الكتاب والعترة. أما في منطق السقيفة الناصبي فإن الأمور جاءت محرفة مقلوبة بعيدة عن مسار الحقيقة والهدى، لا شأن لنا بما يقولون. فأعود إلى كلامي، من أن السرطان القطبي الخبيث لو بقي ينخر في الواقع الشيعي وإنه يزداد سرعة في عملية النخر هذه يوما بعد يوم، وانتشاره السرطاني الخطير والخبيث في كل جزء من أجزاء الواقع الشيعي يظهر بوضوح يوما بعد يوم، فقد طال الزمان على إصابة الواقع الشيعي بهذا السرطان منذ الخمسينات. مراجعنا الكرام الأجلاء نقلوه إلينا وبأمانة، نقلوا إلينا هذا السرطان الخبيث بأمانة كاملة، وكانوا أحرص حتى من المخالفين على الحفاظ عليه وعلى إنمائه وانتشاره، وبذلوا كل جهد وسخروا كل الأموال الشرعية في خدمة هذا السرطان الخبيث. وقدم الشيعة الدماء، وقدم الشيعة الأموال، وقدم الشيعة الأعراض، وقدم الشيعة ما قدموا من تضحيات في سبيل بناء قاعدة قذرة لهذا السرطان الخبيث، قطعا من دون علم لهم بذلك، فهم يتصورون أنهم يحسنون صنعا. هذا هو واقعنا، ومن يريد أن يخالفني فليدلني على فكر أهل البيت الذي كلما طرحت جزءا منه ترده الشيعة ردا واضحا، مع أنه هو هذا الموجود عند أهل البيت، والموجود عندكم أيها الشيعة هو الفكر الناصبي القطبي. هذه هي الحقيقة. لا أقول لكم صدقوني، ولكن راجعوا المصادر التي أعرضها بين أيديكم، ودققوا في الوثائق والحقائق التي أعرضها عليكم. اتهموني بأني كاذب في الطرح، بأني مفتر، أنتم راجعوا الأمور بأنفسكم وتأكدوا. أتعلمون إلى أين أنتم ذاهبون إذا ما بقيت الأوضاع هكذا وبقي السرطان القطبي ينخر في الواقع الشيعي؟ فنحن ذاهبون إلى ولادة الدجال الشيعي، نحن ذاهبون بكل ما عندنا من إمكانات ومن جهد ومن أموال ومن تعب. أنتم أيها الحسينيون كم تبذلون من الأموال وكم تبذلون من الجهد؟ تطلبون التقرب إلى محمد وآل محمد، وإنكم قد تنالون أجرا بنيتكم هذه، فآل محمد رحمتهم واسعة وجودهم لا حدود له، ولكنكم عمليا تمهدون الأرض لولادة الدجال الشيعي، هو الأخطر في مواجهة المشروع المهدوي إن كان ذلك في زمان الغيبة أو في زمان الظهور. وأنا أتحدث عن زمان الظهور بالدرجة الأولى، فنحن في زمان الغيبة نخرنا الفكر الناصبي نخرا، ونحن نمتلك تجربة، نمتلك تجربة واضحة. الشيخ الطوسي كان متأثرا بشكل كبير وواضح بالفكر الشافعي، بدرجة كبيرة، وحين آلت المرجعية إليه نقل إلينا الفكر الشافعي وصبغ الشيعة بالصبغة الشافعية منذ أيام مرجعيته في النصف الأول من القرن الخامس الهجري وإلى هذه اللحظة. فقهنا شافعي، ذوقنا في الفهم شافعي، قواعدنا الأصولية شافعية، منهجنا شافعي. صبغنا الشيخ الطوسي بالصبغة الشافعية، والذي ذهب بهذا الأمر بعيدا ولده حينما صار مرجعا من بعده بالوراثة ولم يكن على علم ولم يكن على أهلية وكان فاقدا للبراءة الفكرية والعقائدية، ولذا النواصب والمخالفون يمدحونه، وبقي في زعامة الشيعة ومرجعية الشيعة ما يقرب من 60 سنة. ابن الشيخ الطوسي صار مرجعا بالوراثة وكان مشبعا بالفكر الناصبي ونقل إلينا نفس أفكار أبيه، فما كان على علم، ما كان يمتلك الرجل إبداعا وموهبة كما كان يمتلكها أبوه الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي كان نابغة من النوابغ، أما ولده فلم يكن كذلك، وإنما كما يقولون وعند الشيخ كتب من أبيه مسطرة ولكن ما قراها، فلم يكن على علم، وإنما ابتدعوا له هذا اللقب، فلقبوه بالمفيد الثاني، أرادوا أن يصوروا للشيعة بأنه أعلم وأفضل من أبيه، وهذه القضية جارية على طول الخط. فحينما يموت مرجع من المراجع وتنتقل المرجعية بالوراثة إلى ولده، إلى أحد من عائلته، يصفون المرجع الجديد بأنه أفضل من المرجع السابق. هذه اللعبة نحن نعرفها على طول التاريخ، وكانت البداية منذ زمان شيخنا الطوسي بعد وفاته، حيث انتقلت المرجعية إلى ولده، واستمر هذا السرطان الشافعي، استمر بحماية وحفظ ورعاية من ولد الشيخ الطوسي وممن جاءوا من بعده من تلامذة الشيخ الطوسي، ما عرفوا بفقهاء التقليد، الفقهاء المقلدة، عبر قرن من الزمان بعد وفاة الشيخ الطوسي. واستمر هذا الواقع إلى يومنا هذا، ولكن بين فترة وأخرى نغترف شيئا من النواصب، فأخذنا بعد ذلك من الأشاعرة ومن المعتزلة ومن سائر علماء الشافعية على اختلاف اختصاصاتهم فمن الغزال أخذنا كثيرا، ومن الفخر الرازي أخذنا كثيرا، وأخذنا من الصوفية كثيرا، واستمر الحال هكذا إلى أن وقعنا في أحضان الفكر القطبي. والبرنامج ليس لتأريخ هذه المطالب، البرنامج يتحدث عن الواقع الشيعي منذ الخمسينات، أعني خمسينات القرن العشرين وإلى يومنا هذا بحسب التاريخ الميلادي. فعندنا تجربة حينما نقل إلينا الشيخ الطوسي ما تأثر به من الفكر الشافعي، بقي الفكر الشافعي ملاصقا إلى يومنا هذا. صلاتنا شافعية، فقهنا شافعي، أصول الاستنباط عندنا شافعية، وهكذا. قطعا لا أتحدث من أننا شافعيون 100%، ولكن الشافعية في واقعنا الشيعي قد تأكل أكثر من نصف العقل الشيعي. وعلى هذا فإننا سنكون شافعيين بامتياز، فأين نحن من آل محمد؟ هذه الحقائق إذا أراد البعض منكم أن يتابعها فليرجع إلى برنامج الكتاب الناطق، الجزء الثالث من برنامج كبير هو ملف الكتاب والعترة. الكتاب الناطق في 163 حلقة، أكثر من 400 ساعة. من أراد أن يطلع على الحقائق فليراجع هذا البرنامج. سيعاد بثه أيضا في الأيام القادمة على هذه الشاشة، على شاشة قناة القمر. إذن عندنا تجربة، تجربة أن الفكر الشافعي لا زال إلى اليوم معنا، بل تحول إلى أنه فكر أهل البيت، بل تحول إلى أكثر من ذلك، أن فكر أهل البيت الأصيل يقيم بفكر الشافعي الموجود عندنا، ويرفض فكر أهل البيت من قبل مراجعنا وعلمائنا على أنه ليس فكرا أصيلا، لأنه يتعارض مع الفكر الشافعي الذي عشعش في عقل المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية. مثل ما قال رسول الله، يتحول المعروف إلى منكر، ويتحول المنكر إلى معروف عند هذه الأمة، وبعد ذلك يقوم العلماء والأمراء يأمرون بالمنكر على أنه معروف، وينهون عن المعروف على أنه منكر. وهذا هو واقعنا، هذا هو واقعنا الذي نعيش فيه. قد يستغرب الذين يستمعون أو يسمعون حديثي أول مرة هذه المضامين وهذه المعاني، لأنهم مشبعون بالفكر القطبي وبالفكر الناصبي الذي يشيع في وسطنا الشيعي. نذهب إلى فاصل درامي، وبعد الفاصل الدرامي أعود إليكم. القضية واضحة جدا لمن تابع هذا البرنامج من أوله إلى هذه الحلقة. إذا ما بقي هذا المرض الخبيث ينخر في الواقع الشيعي، فإننا مقبلون على ولادة الدجال الشيعي. أنا لا أتحدث عن زمان الغيبة ولا أريد أن أقول من أن الإمام الحجة سيظهر في هذه الأيام أبدا، إنما من مسؤوليتنا أن نكون أنصارا وأعوانا لإمام زماننا في الغيبة وفي الظهور. من مسؤوليتنا أن نمهد الواقع لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. من مسؤوليتنا أن نزيح العوائق والقذارات من طريق إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. فإذا لم نبادر إلى ذلك وينتهي هذا الجيل وتأتي أجيال أخرى وتبقى عملية النخر في الواقع الشيعي بسبب هذا المرض الخبيث، بسبب السرطان القطبي، فإن الأمور ستؤول إلى ولادة الدجال الشيعي الذي سيقف في مواجهة الإمام الحجة، وستكون الشيعة خصوصا في العراق وفي المنطقة العربية، ستكون الشيعة في مواجهة الإمام الحجة. أفتريدون أن تكونوا جزءا من ذلك؟ لا أقصد أن تكونوا جزءا من ذلك أن تدركوا ذلك العصر، وإنما أن نكون في عصرنا هذا ممن يكون سببا في أن يكون المجتمع حين الظهور معاديا للإمام الحجة بسبب ولادة الدجال الشيعي والذي ستؤيده الشيعة. إن لم يكن كل الشيعة، الأعم الأغلب من الشيعة سيؤيدونه ويقفون في مواجهة إمامنا. هذا الكلام لست أنا الذي أقوله، هذه أحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وحتى حين يقضي الإمام على الدجال الشيعي فإن الشيعة ستنكفئ إلى نصرة السفياني. أتعلمون هذا أو لا تعلمون؟ أتعرفون أن هذه الحقائق جاءت في كلمات المعصومين؟ وسأقرأ عليكم الروايات، هذا ما هو كلامي ولا هذه استنتاجات ولا هذا تحليل، هذه نصوص صادرة عن المعصومين. أتريدون أن تكونوا جزءا من ذلك؟ في سبيل من؟ في سبيل أشخاص جعلتم منهم أصناما وعبدتم هذه الأصنام، في سبيل من؟ أشخاص عاديون يخطئون ويصيبون. يحترم هذا الإنسان حينما يكون على صواب، ولا يحترم حين يكون على خطأ. قد نجد له عذرا، ننبهه على خطئه، إن لم يقبل نعرض عنه بوجوهنا، لا شأن لنا به، ولكن أن نقف معه وأن نناصر خطأه وأن نعتقد أن خطأه صواب، فهذا هو الذي سيقودنا إلى مواجهة إمام زماننا. إن كان الإمام ظاهرا في زماننا أو كان في الأزمنة القادمة، ونكون سببا لأن تكون الشيعة في الأزمنة القادمة معادية لإمام زمانها. علينا أن نطهر ساحة الثقافة الشيعية من هذه القذارات الناصبية القطبية، وإلا فالقضية واضحة، النهاية واضحة، ولادة الدجال الشيعي، والشيعة تلتف حوله، تحارب الإمام وتشهر السيوف في وجهه، وبعد ذلك حين يقضي الإمام على الدجال الشيعي تنكفئ الشيعة لمناصرة السفياني ويكونون مع السفياني. هذه حقائق، حقائق واضحة جدا، واضحة وجلية في أحاديث أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لذا سأدرس الأمر بشكل علمي منطقي وبحسب النصوص والروايات، وأعرض الأمر بين أيديكم، وأنتم أنتم فكروا ودققوا وانظروا في هذه الحقائق قبل أن أدخل في هذه التفاصيل. أذهب بكم إلى فاصل إرهابي قطبي، وبعد الفاصل أعود إليكم. هناك قانون هو أقوى القوانين في عالم التكوين والتشريع، وهو قانون البدء، ووفقا لهذا القانون فإن الواقع يمكن أن يرسم له أكثر من سيناريو. أتحدث عن الواقع في المستقبل، في مستقبل الأيام، وحتى الواقع في الحاضر يمكن أن تتغير نتائجه، نتائج ما نحن فيه بحسب قانون البداء، إذا ما أحسننا التعامل الصحيح مع هذا القانون. مثلما يدفع البلاء بالصدقة، فالصدقة فعل حاضر نقوم به في هذه اللحظة، لكن النتائج المترتبة على الفعل الذي نقوم به في هذه اللحظة يمكن أن تغير صورة مستقبلنا. أليس أن الصدقة تكون دافعة لميتة السوء في بعض الحالات؟ أليس أن الصدقة تكون دافعة لأخطار الأسفار في بعض الحالات؟ أليس أن الصدقة تكون دافعة لأنواع من الأمراض والأوبئة وأمثال ذلك؟ فدفع الصدقة هو نوع من أنواع التعامل الحسن مع قانون البداء، وهكذا تجري الأمور. صلة الرحم أليست تكون سببا لطول العمر؟ تكون منسئة للأجل، دافعة للأجل القريب، وهكذا. هكذا هو قانون البدء. هذه الأمثلة قد تكون جزئية لكنني أوردتها لتقريب الفكرة. أما الحديث في البرنامج هنا، الحديث عن مستقبل العالم، الحديث عن مستقبل الأمة، الحديث عن مستقبل الشيعة، عن مستقبلنا جميعا. ووفقا لهذا القانون، ووفقا للمتغيرات، بحسب الموضوع الذي بين أيدينا. فنحن عندنا مجموعة من المعطيات، عندنا إمام غائب مشروعه الأعظم يحين وقته في زمن هو يعلمه، هو يقرره صلوات الله وسلامه عليه، بحسب المعطيات والظروف التي تحيط بهذا المشروع، وبحسب المستوى العقلي والثقافي والحالة الاجتماعية لعموم بني البشر، وبحسب وعندنا شيعة يفترض أن يكونوا أنصارا وممهدين لإمام زمانهم، والتمهيد هو الانتظار بحسب ثقافة أهل البيت، هذا هو التمهيد. التمهيد ما هو؟ التمهيد هو الانتظار بحسب ثقافة أهل البيت. فالانتظار بحسب ثقافة أهل البيت هو العمل الذي يكون مناسبا لكل شيعي على المستوى الفردي أو لكل مجتمع شيعي بحسب ذلك المجتمع. في سبيل إحياء أمر إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، هذا هو التمهيد. التمهيد هو الانتظار بحسب ثقافة آل محمد، لا أن نفهم الانتظار بحسب العقل الشيعي الملوث بالفكر الناصبي، لا شأن لي بالفكر الناصبي. لا أريد الخوض في هذا الموضوع، ولكن القضية التي بين أيدينا هي أكبر قضية. إننا نتحدث عن القضية المركزية في الواقع العقائدي الشيعي، ومر الحديث عن القضية المركزية عندنا. القضية المركزية المشروع المهدوي الأعظم، ومر الحديث كيف زورت وحرفت، بغض النظر عن التزوير والتحريف، فإن القضية المركزية لنا لشيعة أهل البيت بحسب منطق أهل البيت، القضية المركزية هي المشروع المهدوي الأعظم. والحديث في هذه الأجواء والمعطيات التي بين أيدينا ساحة ثقافية شيعية مصابة بالسرطان القطبي الخبيث، دجال شيعي على الأبواب ودجال ناصبي على الأبواب، والشيعة على خطر إن لم يدركوا أنفسهم فإنهم سيكونون أنصارا للدجال الشيعي ويحاربون إمام زمانهم، وبعد أن يقضي إمام زمانهم على الدجال الشيعي سيكونون أنصارا للدجال الناصبي. وأي سوء حظ هذا، وأي عاقبة سيئة هذه. الأمور هكذا تجري وستجري هكذا إن لم نتدارك أنفسنا يا أشياع آل محمد. فهناك ثلاثة سيناريوهات، هناك أكثر من سيناريو. السيناريو الأول، إذا ما تحرك الواقع الشيعي لتطهير نفسه من هذا السرطان الخبيث، للشفاء من هذا الداء الوبي. إذا ما تحركنا بشكل سليم وعالجنا هذا الواقع السيء واستطعنا أن نطهر أنفسنا من قذارات ونجاسات وآثار السرطان القطبي الخبيث، معتمدين على وصفة علاجية من منهج الكتاب والعترة، ابتداء من البراءة الفكرية وانتهاء بالتمهيد لإمام زماننا. والتمهيد هو الانتظار، والانتظار لن يكون انتظارا من دون معرفة، مثلما قال إمامنا الكاظم: أفضل العبادة انتظار الفرج ولكن بعد المعرفة. أفضل العبادة بعد المعرفة انتظار الفرج، هذا هو منطق العترة الطاهرة. وبوابة المعرفة البراءة الفكرية. إن لم نشخص العيون الكدرة من العيون الصافية ونتجنب العيون الكدرة ثم نتوجه إلى العيون الصافية، وبعد ذلك نمارس الانتظار وهو التمهيد، هذا هو منهج آل محمد بشكل مختصر وموجز. فإذا بادر المجتمع الشيعي، الأمة الشيعية بادرت إلى علاج الواقع الشيعي وتطهير الواقع الشيعي من هذا الفكر الناصبي، من هذه القذارة والنجاسة القطبية، ربما لن يكون هناك سفياني، قطعا لن يكون هناك دجال شيعي، وإن كان فليس له أي تأثير. لن يكون هناك دجال ناصبي، أو لو كان فليس له أي تأثير في مواجهة المشروع المهدوي. هنا يتحرك قانون البداء. أنا أقرأ من كتاب الغيبة لشيخنا النعماني رحمة الله عليه، صفحة 314، وهذه الطبعة طبعة أنوار الهدى 1422 هجري قمري، الطبعة الأولى، قم المقدسة، صفحة 314، الحديث العاشر. هذا الحديث يحدثنا به أبو هاشم داود ابن القاسم الجعفري من عيون أصحاب الأئمة، قال: كنا عند أبي جعفر محمد بن علي الرضا عند إمامنا الجواد صلوات الله عليهم، كنا عند أبي جعفر محمد بن علي الرضا فجرى ذكر السفياني، وما جاء في الرواية من أن أمره من المحتوم. فالسفياني من العلامات، والعلامات منها ما هو محتوم ومنها ما هو غير محتوم، وجاء في الأحاديث عنهم صلوات الله عليهم من أن السفياني من المحتوم. أبو هاشم الجعفري يقول: كنا عند جواد الأئمة فجرى ذكر السفياني وما جاء في الرواية من أن أمره من المحتوم، فقلت لأبي جعفر: هل يبدو لله في المحتوم؟ السفياني من المحتوم. والجعفري هنا يسأل إمامنا الجواد: هل يبدو لله في المحتوم؟ قال: نعم، المحتوم يمكن أن يتغير بحسب قواعد قانون البدء، فيمكن أن لا يحدث، ويمكن أن يكون أشد، ويمكن أن يكون أضعف، ويمكن أن يتغير وقته، فالبداء يتناول كل هذه الأمور، يتناول أصل الحادثة هل تقع أو لا تقع، يتناول خصائص الحادثة هل تتسع أو تضيق، هل تشتد أو تضعف، يتناول أجلها، أجل هذه الحادثة. إذا كانت الروايات تتحدث عن أن مدة السفياني تكون أقل من سنة، وفي العديد من الروايات حمل امرأة، حمل امرأة يعني 9 أشهر، لكن هذه المدة يمكن أن تقصر ويمكن أن تطول بحسب قانون البداء. صحيح أن السفياني من المحتوم، ولكن إذا ما تعاملنا مع قانون البداء بشكل حسن أو بشكل سيء الآثار ستظهر، التعامل الحسن سيؤدي إلى آثار حسنة، والتعامل السيء سيؤدي إلى آثار سيئة. بحسب قانون البداء يمكن أن لا يكون هناك سفياني من الأصل، ويمكن أن يكون ويأتي بنحو شديد وبنحو أقسى، ويمكن أن يكون بنحو ضعيف لا أثر له، يمكن أن تطول مدته، يمكن أن تقصر، يمكن أن يتغير ميعاد ظهوره، يمكن أن يكون قريبا، يمكن أن يكون بعيدا، إلى سائر التفاصيل الأخرى. فقلت لأبي جعفر: هل يبدو لله في المحتوم؟ قال: نعم. قلنا له: فنخاف أن يبدو لله في القائم، يعني إمام زماننا. فقال: إن القائم من الميعاد، والله لا يخلف الميعاد. هناك أمور 3، هناك الميعاد، والميعاد ليس خاضعا لقانون البداء، وهناك المحتوم، وهناك غير المحتوم. هذان الاثنان خاضعان لقانون البداء. حدوث البداء في المحتوم يكون أضعف من حدوثه في غير المحتوم، فغير المحتوم يكون خاضعا للبداء وللتغير والتبدل بنسبة أكبر. لماذا؟ لأن الأسباب التي تؤدي إلى خضوع غير المحتوم لقانون البداء ليست واسعة جدا، ليست عسيرة جدا، وإنما قد تكون أسبابا بسيطة. أما المحتوم فإنه يتغير بالأسباب المعقدة، فحينما تتغير الأمة، تغير الأمة يحتاج إلى أسباب معقدة، إلى تراكيب من الأمور، إلى تراكيب من التخطيط والعمل حتى تتغير الأمة. وبالتالي فالمحتوم يمكن أن يكون خاضعا للبداء ومتغيرا بسببه إذا ما توفرت الأسباب، ولكن ذلك يكون بنسبة أضعف وأقل من غير المحتوم، لأن الأسباب التي تؤدي إلى تغيير المحتوم أسباب ليست سهلة بالقياس إلى الأسباب التي تؤدي إلى تفعيل قانون البداء في الأحداث غير المحتومة، فيمكن أن لا تقع. أنا هنا لا أريد أن أتشعب كثيرا في موضوع البداء، إنني أتحدث عن السيناريوهات، ولكنني وقفت قليلا عند هذه النقطة حتى تتضح الفكرة وحتى يعرف المشاهد والمتلقي حين أقول سيناريوهات، يعني هناك أكثر من صورة، هناك أكثر من احتمال. ما يسمى الآن في الدراسات المستقبلية المعاصرة ما يسمى بالبدائل المستقبلية، حينما تدرس الدول والحكومات مستقبل أيامها، العقود القادمة من الجهة الاقتصادية، من الجهة العسكرية، من كل الجهات، فإنهم يضعون بدائل، وكل بديل من هذه البدائل هناك شروط لتحقيقه أو لعدم تحقيقه. سيناريوهات تسمى في الدراسات المستقبلية المعاصرة بالبدائل المستقبلية، وهذا هو نفسه ما أتحدث عن. وإن كان الحديث عن البداء من وجهة ثقافة الكتاب والعترة بحاجة إلى تفصيل في القول، وبحاجة إلى شرح وبسط في الكلام والبيان، والبرنامج ليس معدا لهذا الموضوع. السيناريو الأول أن الأمة الشيعية تتحرك باتجاه تغيير واقعها، ابتداء من تأصيل البراءة الفكرية، وأتحدث عن البراءة الفكرية، لا أتحدث عن لقلقة اللسان، لا أتحدث عن إظهار اللعن والسباب والشتائم، لا أتحدث عن الجدال الكلامي حول بعض المسائل التاريخية، لا أتحدث عن ذكر المطاعن، هذا لا علاقة له بالموضوع، هذه طرق شيطانية يخدع الشيطان بها الكثير والكثير من الشيعة على أنهم على الجادة الصحيحة. هذه في حاشية البراءة، ليست مهمة. البراءة التي تكون سببا لنجاة الواقع الشيعي هي البراءة الفكرية، أن نشخص العيون الكدرة وأن نشخص العيون الصافية، أن نشخص المنطق الشيطاني من المنطق الرحماني. أئمتنا وضعوا لنا هذا القانون، هناك منطقان وهناك ناطقان، هناك ناطق ينطق عن الشيطان فمن استمع إليه وأصغى إليه فقد عبد الشيطان، وهناك ناطق ينطق عن الرحمن فمن استمع إليه وأصغى إليه فهو يعبد الرحمن، والناطق عن الرحمن فقط واحد، جهة واحدة، هم آل محمد فقط وفقط، ولا يوجد لا من الشيعة ولا من غيرهم من ينطق عنهم، نحن ننقل حديثهم. الناطق عن الله فقط هو الكتاب الناطق، هناك كتاب صامت وهو المصحف، وهناك كتاب ناطق ينطق عن الله وهو الحجة ابن الحسن العسكري، هم أئمتنا العترة الطاهرة، حديث الثقلين الكتاب والعترة. هناك كتاب صامت وهو المصحف، وهناك كتاب ناطق العترة. بعبارة موجزة وصريحة، إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، ولا يوجد ناطق عنه. نحن إذا أردنا أن ننقل حديثهم نحن رواة حديث، إذا صدق هذا الوصف علينا. وحين أقول رواة حديث ليس بالضرورة أن يكون راوي الحديث حجة، فما كل راو للحديث بحجة. راوي الحديث الحجة له مواصفات في حديث أهل البيت، بالنسبة لي لا أجدها تنطبق على أحد، بالنسبة لي ولرؤيتي ولفهمي للأحاديث لا أجدها تنطبق على أحد في عصرنا الحاضر. هذه هي الحقيقة. يمكن أن تنطبق هذه العناوين بنحو مجازي، بنحو الاضطرار، يمكن أن تنطبق على العلماء والفقهاء والمراجع بنحو المسامحة والتساهل، بنحو الحقيقة لا أجد أنها تنطبق على أحد. ولا يتصور المشاهد إنني أشير إلى أنها تنطبق علي، لا علي ولا على غيري، لأن الأوصاف والمواصفات التي ذكرت في هؤلاء الذين يكونون حجة من قبل الإمام الحجة لا وجود لها على أرض الواقع. الروايات تتحدث عن مضامين لا وجود لها على أرض الواقع، أتحدث عن معرفتي، ربما أنتم تعرفون لا أدري، إنني أتحدث عن معرفتي وأتحدث عن رؤيتي وأتحدث عن تجربتي، لا أتحدث عن الآخرين. لست مسؤولا ولا وصيا على الآخرين، ولست ناطقا عن الآخرين، إنني أتحدث عن نفسي، أتحدث عن تجربتي وخبرتي ومعرفتي ورؤيتي المحدودة. نذهب إلى فاصل درامي، وبعد الفاصل الدرامي أعود إليكم. إذن السيناريو الأول أن الشيعة يتحركون باتجاه تغيير الواقع الشيعي وتنظيف وتطهير ساحة الثقافة الشيعية من هذا المرض الخبيث، من السرطان القطبي الخبيث. حينئذ ستكون النتائج إما أن ينتفي وجود السفياني، وإما أن يكون وجوده ليس ذا تأثير كبير لا على الشيعة في وقت ظهوره، لأنه سيظهر قبل ظهور الإمام، ولن يكون مؤثرا على مشروع إمام زماننا من المعوقات التي تقع في طريقه صلوات الله وسلامه عليه. وفي نفس الوقت لن يكون هناك دجال شيعي، وإن كان فلا أثر له، لا تأثير له، لن يقف في وجه إمام زماننا، لأنه لن يمتلك القوة الجماهيرية ولن يمتلك الامتدادات الشعبية. هذا هو السيناريو الأول، ونتمنى أن يكون هو هذا الذي سيتحرك على أرض الواقع، وإن كانت المعطيات لا تشير إلى هذا السيناريو، لكننا نتمنى نلجأ إلى الدعاء لعل الشيعة يتحركون بهذا الاتجاه، باتجاه تطهير ساحة الثقافة الشيعية من قذارات ونجاسات السرطان القطبي الخبيث. وحينئذ إما أن ينتفي وجود السفياني، أو إذا كان وجوده ليس منتفيا فلن يكون ذا تأثير مهم على الواقع الشيعي، ولن يكون عائقا من المعوقات في مسيرة المشروع المهدوي الأعظم. وحينئذ نكون قد قمنا بجزء مهم من التمهيد لحركة إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. أما السيناريو الثاني، أن تبقى الأمور كما هي، وهذا مستبعد جدا، لأن الأمور إما أن تتحسن وإما أن تسوء. هذه قوانين الحياة وهذه سنن الكون، وهذا هو التاريخ أمامنا، وهذا هو واقعنا. لابد أن تتغير الأمور، إما أن تتغير نحو الأحسن وإما أن تتغير نحو الأسوأ، ولكننا نأخذ كل الاحتمالات. هذا الاحتمال الثاني وإن كان ضعيفا، أن تبقى الأمور كما هي، وإن كان هذا لا يبدو، فأنا أتحدث عن تجربتي. الأجواء في المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية في يومنا هذا أسوأ مما قبل 20 سنة، وما نلحظه من مرجعيات قادمة إنها قادمة بفكر ومشروع متأثر بالفكر القطبي، بالفكر الناصبي، بنحو أشد بكثير مما عليه الواقع اليوم. وأنا لا أتحدث جزافا، إنني أتحدث إما عن معرفة بتفاصيل الشخصيات، وإما عن معرفة بتفاصيل الكتب وبتفاصيل المشروع المرجعي المزمع أن يطرح من قبل كل شخص من الأشخاص الذين يتوقع أن تكون المرجعية لهم. المعطيات هكذا تقول، على الأقل بالنسبة لي، ولا أفرض رأيي على أحد، ولكن بالنسبة لي المعطيات هكذا تقول. لذا أستبعد استبعادا شديدا أن تبقى الأمور على ما هي عليه، لأن واقع المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية وحتى واقع الخطابة الحسينية، واقع الأجواء الحسينية، واقع الإعلام الشيعي، هو ينحدر إلى الأسوأ باتجاه الفكر الناصبي. وفي الحيثيات أو الجهات التي تريد أن تظهر التشيع لأهل البيت بشكل مركز، يظهرونه بشكل خاطئ لعدم معرفتهم أساسا بفكر أهل البيت، فيتحركون من دون معرفة، وإنما يتحركون على أساس معطيات ناقصة. هذا هو الذي يجري في واقعنا، في الواقع السياسي، في الواقع الإعلامي، في الواقع العلمي، في الواقع العقائدي. لا أريد أن أخوض في هذه الجهة كثيرا، أبقى مع الاحتمال الثاني، مع السيناريو الثاني، أن تبقى الأمور كما هي، مع أن هذا مستبعد، ولكننا لنفترض هذه الفرضية، أن يبقى السرطان القطبي بنفس هذه الحالة من دون أن ينخر أكثر. في مثل هذه الحالة هناك بيئة مناسبة لنشوء الدجال الشيعي، والسفياني من المحتوم، فلا بد أن يأتي لعدم وجود أسباب تلغي وجوده، أو أن تجعل آثاره ضعيفة لا تؤثر على الواقع الشيعي ولا على حركة المشروع المهدوي. فالسفياني قادم والدجال الشيعي قادم، ربما لا تكون آثار الدجال الشيعي قوية جدا كما سيكون في السيناريو الثالث، والروايات التي تتحدث عن عداء السفياني للشيعة وعن ذبحه للشيعة، المجريات المذكورة في الروايات عما يفعله السفياني في النجف وفي المناطق الشيعية ترتبط بالسيناريو الثاني. السيناريو الأول: الشيعة تتحرك باتجاه تطهير ساحة الثقافة الشيعية من السرطان القطبي الخبيث، فكما قلت الدجال الشيعي إما أن لا يوجد، وإن وجد فلا أثر له لعدم تأثيره في الامتدادات الشعبية الواسعة، والسفياني قد لا يوجد، أو إن وجد فآثاره ضعيفة. السيناريو الثاني: أن يبقى الحال كما هو عليه وهو بعيد جدا، الأمور إما أن تتغير نحو الأحسن أو نحو الأسوأ، ولكن على هذه الفرضية الدجال الشيعي احتمال ولادته كبير، ولكن قد لا تكون آثاره سيئة كما في السيناريو الثالث. أما الدجال السقيفي السفياني فإنه قادم لذبح الشيعة وستجري الويلات عليهم بسبب هذا الدجال الناصبي، وتحدثت الروايات عن هذا الموضوع. أما السيناريو الثالث، السيناريو الثالث يأتينا بعد هذا الفاصل الدرامي. السيناريو الثالث وهو أسوأ السيناريوهات الثلاثة، المعطيات الموجودة حاليا من وجهة نظري، قد لا أكون مصيبا، المعطيات المتوفرة حاليا كلها تشير إلى تحقق السيناريو الثالث. لماذا؟ لأن فكرة إصلاح الواقع الشيعي فكرة مرفوضة عند المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، بل أي احتمال يطرح في هذا الاتجاه سيقمع قمعا شديدا. هذا التشويه لسمعتي شخصيا، لست مهما أنا، ولكن هذا مثال، التشويه من قبل المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية لي شخصيا، لأنني أصر دائما وأطالب دائما بالإصلاح وفقا لمنهج الكتاب والعترة، وبتطهير الواقع الشيعي من الفكر الناصبي، أصر على هذا الأمر منذ سنة 1981، وقد لاقيت الأمرين في ذلك. لا أعني أنني كنت مصيبا في كل ما قلت، ولا في كل مسيرتي ولا في حديثي هذا. كلنا جميعا بين الخطأ والصواب، واحتمال الخطأ هو الأكبر عندنا جميعا، عند الجميع من دون استثناء. هناك عنوان واحد لن يقترب منه الخطأ، هو إمام زماننا بقية الله. أما أنا وأنتم جميعا، الجميع، نسبة الخطأ عندنا أكثر من الصواب. ولكن ما واجهته أنا شخصيا بسبب هذا الأمر، بسبب أنني أدعو إلى إصلاح الواقع الشيعي، إلى تطهيره من السرطان القطبي الخبيث، إلى تطهيره وتزيينه بفكر الكتاب والعترة، بعيدا عن الآراء الشخصية والاستحسانات الخرقاء لنفس العلماء والمراجع، وبعيدا عن آثار الفكر الناصبي، أن نعود إلى فكر الكتاب والعترة. حتى لو أخطأنا، قطعا سنخطئ، قطعا سنخطئ وفي جهات كثيرة، لأننا لا نملك الضمان على الصواب. هذا هو واقعنا، نحن بشر، الإنسان هو هذا، وعلينا أن نزن الأمور بموازين العلم والإنصاف والتجربة الناجحة والحكمة التي نتمكن أن نتعامل معها وبها. على أي حال، لا أريد أن أذهب بكم بعيدا في هذا الاتجاه، وإنما أعود إلى السيناريو الثالث. السيناريو الثالث أن يسوء حال الواقع الشيعي، وأن تتسع آثار السرطان القطبي الخبيث أكثر وأكثر، وأن تستمر عملية النخر في الواقع الشيعي، وأن يتلوث العقل الشيعي بكامله حتى يتحول إلى عقل قطبي خبيث بالكامل. فحينئذ سيولد الدجال الشيعي على أسوأ صورة، وسيأتينا السفياني الدجال السقيفي على أسوأ صورة، وحينئذ ستبايع الشيعة دجالها الدجال الشيعي، وتحارب الإمام الحجة، وبعد أن يقضي إمام زماننا على الدجال الشيعي سينكفئون يناصرون السفيانية في مواجهة إمام زماننا. وأين؟ في النجف وفي كربلاء سيواجهون الإمام الحجة في النجف وفي كربلاء، أولا مع الدجال الشيعي، وبعد ذلك بعد أن يقضى على الدجال الشيعي سيواجهون إمام زماننا مع الدجال الناصبي، مع دجال السقيفة. سأقرأ عليكم طائفة من أحاديث أهل البيت بهذا الخصوص، وأنتم تدبروا في هذه الأحاديث. لن أطيل كثيرا الوقوف عليها، إنما أقرأ لكم طائفة من الأحاديث. أمير المؤمنين يقول: ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم، ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر، ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر. قراءة حديث أهل البيت، الاستماع إلى حديث أهل البيت، يجمع بين العلم والقراءة والعبادة. فأنصتوا إلى حديثهم. هذا هو الناطق الذي ينطق عن الله، لا أقصد نفسي، أقصد حديثهم، أنا أنقل لكم حديثهم. فارق بين الناطق وبين الناقل، أنا أنقل لكم الحديث. هذا الحديث هو نطق من الناطق عن الله، أنا أنقله أحكيه فقط لكم. هؤلاء هم الناطقون عن الله، الاستماع إليهم، من أصغى إليهم فقد عبد الله. أما أولئك الذين يحثون عليكم عبر الفضائيات وعبر المنابر وعبر الحوزات وعبر المساجد يحثون عليكم الفكر الناصب، أولئك ينطقون عن الشيطان. الأمر راجع إليكم، هذه موازين أهل البيت، وهذا هو حديث أهل البيت، وكل أدرى بحاله وأدرى بنفسه، ورحم الله امرئا عرف قدر نفسه، ورحم الله امرئا عرف من أين وإلى أين، ورحم الله امرئا عمل عملا فأتقنه، وقيمة كل امرئ ما يحسنه، ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم، ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر، ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر، وطلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا، وقد أقامني الله كما يقول إمام زماننا وأنا الحجة ابن الحسن. أنا أقرأ عليكم من كتاب صفات الشيعة لشيخنا الصدوق، وهذا هو الحديث 14 عن أحمد بن محمد الخزاز، وفي بعض الكتب عن الوشاء، الحديث هو الحديث. قال: سمعت الرضا يقول: إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت لمن هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال. هذا هو الدجال الشيعي الأخطر، فهو أخطر من الدجال السقيفي، من الدجال الناصبي، وأخطر من الدجال اليهودي، أعني الأعور الدجال. الأعور الدجال لا قيمة له بالقياس إلى الدجال الشيعي والدجال الناصبي، لأن الأعور الدجال يرفع رايته علناً بعد ظهور إمام زماننا. مع وجود إمام زماننا هل نخاف من شيء؟ أما الدجال الشيعي فإنه يرفع رايته قبل ظهور إمام زماننا، والدجال الناصبي أيضا يرفع رايته قبل ظهور إمام زماننا. هؤلاء اللذان نخاف منهم، فالدجال الشيعي يرفع رايته قبل ظهور الإمام، والدجال الناصبي كذلك. أما الأعور الدجال فإنه يرفع رايته في مواجهة الإمام بعد ظهوره، فلا قيمة له مع ظهور الإمام حينئذ. لكن هذا التضخيم للأعور الدجال في ثقافة النواصب هو للتغطية على الدجال الناصبي، والتضخيم للأعور الدجال في ساحة الثقافة الشيعية، لأن ساحة الثقافة الشيعية لا علاقة لها بفكر الكتاب والعترة، أكثر ما فيها من الساحة الناصبية، من الجو الناصبي، وهذا من أوضح الأدلة العملية على ذلك. الثقافة المهدوية في ساحتنا الشيعية مصبوغة بالصبغة الناصبية، كل الذين كتبوا عن إمام زماننا، كل الذين كتبوا لا أستثني أحدا، وأقول هذا عن اطلاع، لم أجد إلى الآن كاتبا واحدا من مراجعنا إن كتبوا، ومن علمائنا ومفكرين إن كتبوا. الكتب التي كتبت من الخمسينات، أنا أتحدث عن الخمسينات وإلى يومنا هذا، مع أن هذه الحالة موجودة أيضا في الكتب السابقة في كثير منها، لكن الحديث في البرنامج عن فترة الخمسينات. الكتب التي كتبت منذ الخمسينات وإلى يومنا هذا مشحونة بالفكر الناصبي، أتحدث عن الكتب التي كتبت عن إمام زماننا، أتحدث عن المكتبة التي تدور موضوعاتها في الثقافة المهدوية. كل الذين كتبوا كتبهم مصبوغة بالثقافة الناصبية. سأتحدث في برنامج زهرائيون إن وفقت لتقديمه بين أيديكم إن شاء الله تعالى في الأيام القادمة، سأتحدث عن كيفية التعامل مع الأحاديث التي وردت في كتب المخالفين فيما يرتبط بإمام زماننا. هل نتركها بالكامل؟ هل نتعامل مع بعضها أو ماذا نصنع؟ المشكلة أن الذين كتبوا عن إمام زماننا تعاملوا مع هذه الأحاديث كما يتعاملون مع حديث أهل البيت، إلا في بعض المواطن التي هي واضحة، هناك اختلاف صريح في الجانب العقائدي فيما بين المخالفين وبين عقائدنا الشيعية. على أي حال، ليس الموضوع الآن بهذا الخصوص، ولكنني اضطررت أن أتحدث عن هذا لأن الثقافة المهدوية في الساحة الشيعية تجعل من الأعور الدجال الخطر الأكبر، والحال هذا الكلام ناصبي في ثقافة أهل البيت. الدجال الشيعي هو الأخطر، وبعده يأتي في الخطر الدجال السقيفي، دجال السقيفة، الدجال السفياني، وخطرهما يتأتى لأنهما يظهران قبل ظهور الإمام الحجة، والدجال الشيعي يكون سابقا بفترة زمنية طويلة قبل ظهور الدجال السقيفي، من هنا يكون خطره شديدا وأكثر. والدجال الشيعي هو من أكبر المعوقات في طريق المشروع المهدوي، وأكثر خطرا من الدجال السفياني، من الدجال الناصبي. هذا ما يتضح من ثقافة الكتاب والعترة. أعود إلى الرواية التي ذكرها الشيخ الصدوق في كتابه صفات الشيعة. الخزاز يقول: سمعت الرضا يقول: إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت لمن هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال. فقلت له: يا ابن رسول الله، بماذا؟ يعني هذا شيعي قطعا، ولا أتحدث عن رجل مثلا يعمل في سوق الخضروات، إنه يتحدث عن الفقهاء، ولا يتحدث حتى عن السياسيين، لأن الناس تأخذ عقيدتها من الفقهاء، من العلماء، فالناس لا تأخذ عقيدتها من السياسيين، الناس تأخذ عقيدتها من الفقهاء أو من الأحزاب الدينية التي ربت أفرادها على أن يأخذوا العقيدة من فكرهم الحزبي. هؤلاء هم الذين يمثلون صور الدجال الشيعي، الدجال الشيعي هو الذي يعطي العقيدة الفاسدة. لذلك الإمام ماذا تحدث؟ تحدث عن جانب عقائدي، تحدث عن مودة أهل البيت، إن ممن يتخذ، الحديث عن جانب عقائدي ليس عن جانب سياسي أو اجتماعي، إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت لمن هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال. فقلت له: يا ابن رسول الله بماذا؟ قال: بموالاة أعدائنا ومعاداة أوليائنا. حينما ترفضون حديث أهل البيت وحينما تعادون أولياء أهل البيت الذين ينقلون لكم حديث أهل البيت، لا تحدثوا عن نفسي، لست مهما أنا، إنني أتحدث عن الواقع الشيعي بشكل عام وأتحدث عن مستقبل الأيام، فنحن أعمارنا قصيرة، أتحدث عن الأجيال القادمة، إنني أتحدث عن مشروع استراتيجي، إنني أتحدث عن فكر بعيد المدى، إنني لا أشخصن الموضوعات هنا. قال: بموالاة أعدائنا ومعاداة أوليائنا. فالنواصب يكونون أخوانا، النواصب يكونون أنفسنا، وأولياء أهل البيت يكونون أعداء، يكونون مشبوهين، يكونون. أليس هو هذا الواقع الذي يجري في ساحتنا الشيعية؟ أليس هو هذا أو لا؟ فإن لم يكن بهذا السوء فهو مقدمة لواقع سيكون أسوأ وأسوأ. فقلت له: يا ابن رسول الله بماذا؟ قال: بموالاة أعدائنا ومعاداة أوليائنا. إنه إذا كان كذلك، إذا صار الشيعة يوالون الأعداء ويعادون الأولياء، كيف؟ من خلال الإصابة بالسرطان القطبي الخبيث. هو هذا، هذه العبارة عن الإمام الرضا: بموالاة أعدائنا ومعاداة أوليائنا، أنا ترجمتها إلى الواقع العملي الذي نعيشه فسميته بالسرطان القطبي الخبيث. فالذي يصاب بالسرطان القطبي الخبيث يستطيع أن يميز بينما يمت إلى آل محمد بصلة وبين ما لا يمت لهم بصلة، إن كان ذلك من الناس أو من الكتب أو من الأفكار أو من أي شيء آخر. فقلت له: يا ابن رسول الله بماذا؟ قال: بموالاة أعدائنا ومعاداة أوليائنا. إنه إذا كان كذلك اختلط الحق بالباطل واشتبه الأمر، فلم يعرف مؤمن من منافق. المؤمن يقال عنه منافق والمنافق يقال عنه مؤمن، الموازين اختلت. فهذا الذي يؤسس هذه المنظومة هذا دجال، دجال شيعي، وهذا الدجال الشيعي أسوأ من الأعور الدجال وأسوأ من الدجال الناصبي. هذا هو الدجال الشيعي الذي أتحدث عنه. وما أنا الذي أتحدث عنه، أنا أنقل لكم ما قاله المعصومون عن هذا الدجال الخطير. أقرأ عليكم الرواية مرة أخرى كي أقيم الحجة عليكم من حديث آل محمد، كي تعرفوا سوء الواقع الذي نحن فيه وإلى أين سيقودنا، إلى صناعة دجال شيعي يقف في مواجهة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، وكلنا مشتركون في ذلك. من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. من سن سنة حسنة قد يكون شخصا وقد يكون مجتمعا، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذا الذي يسن سنة سيئة قد يكون فردا مثلي وقد يكون مجتمعا كحالنا. إمامنا الرضا يقول: إن ممن يتخذ مودتنا، ممن يعتقد إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت لمن هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال. فقلت له: يا ابن رسول الله، بماذا؟ قال: بموالاة أعدائنا ومعاداة أوليائنا. إنه إذا كان كذلك اختلط الحق بالباطل واشتبه الأمر، فلم يعرف مؤمن من منافق. لن أطيل الحديث أكثر من ذلك بخصوص هذه الرواية الشريفة. أقرأ عليكم ما جاء في الجزء 52 من بحار الأنوار. هذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان، الطبعة الثالثة 1983، صفحة 387، رقم الرواية 204. الرواية عن أبي خالد الكابولي عن إمامنا السجاد. يتحدث في الرواية عن ظهور إمام زماننا. أقرأ لكم ما يرتبط بحديثي. فبعد أن يتحدث الإمام عن جانب من حركة الإمام الحجة بعد ظهوره صلوات الله عليه، يقول: ثم يسير. من أين يسير؟ من الحجاز باتجاه العراق. هكذا هي مسيرة الإمام، وهكذا حدثتنا الروايات. فيتحرك من الحجاز باتجاه العراق، ثم يسير حتى ينتهي إلى القادسية، إلى وسط العراق تقريبا. حين أقول تقريبا لا أتحدث عن المساحة الجغرافية بحسب التقسيم في زماننا هذا. والقادسية تقريبا في نفس المناطق التي أطلق عليها في زماننا هذا محافظة القادسية. هذه التسمية أطلقها البعثيون في زمان البعثيين، كانت تسمى سابقا لواء الديوانية، في زمان البعثيين تغيرت التسميات فسميت بمحافظة القادسية. تقريبا القادسية في هذه المناطق، القادسية القديمة، وهي من المنازل التي مر بها سيد الشهداء. فيبدو أن الطريق الذي سيسلكه الإمام صلوات الله وسلامه عليه يبدو أنه نفس الطريق أو قريب من الطريق الذي سلكه سيد الشهداء. ثم يسير حتى ينتهي إلى القادسية، يصل الإمام إلى منطقة القادسية في العراق. الكلام الخطير هنا في بقية الرواية: وقد اجتمع الناس بالكوفة وبايعوا السفياني. من هم الذين اجتمعوا بالكوفة؟ أهل الأعظمية؟ من هم الذين اجتمعوا بالكوفة؟ اجتمع الشيعة، شيعة العراق اجتمعوا بالكوفة. فهو لا يتحدث عن أهل الكوفة. والكوفة ما هي المنطقة الإدارية المعاصرة؟ الكوفة القديمة. الرواية خطيرة جدا خطيرة للذي يعبأ لهذا الأمر. إذا كنا من أهل ذلك الزمان سنكون منهم، أو كانوا في زمن سيأتي فإننا سنكون من صناع أولئك، نحن الذين مهدنا لهم، لأننا لم نغير. أنا لا أتحدث عن الجميع، أنا لا أتحدث عن الجميع، لأن أكثر الشيعة مصابون بالصنمية، وهؤلاء مخدرون لا يستطيعون أن يميزوا ما يستمعون من قول، لا يستطيعون أن يميزوا. خطابي مع القادرين على التمييز، وإنني أعرف أناسا كثيرين من خلال المعايشة، من خلال المعاصرة، من خلال التواصل الاجتماعي، ولا أتحدث عن التواصل الاجتماعي على الإنترنت، بشكل عام أتحدث، من خلال التواصل عبر التقنيات، من خلال ومن خلال ومن خلال، هناك كثيرون ممن يعرفون الواقع وممن يميزون الأمور ويمتلكون الإمكانات المادية الاجتماعية الثقافية، يمتلكونها للتغيير، ولكنهم لا يريدون أن يخاطروا، لا يريدون أن يقدموا التضحيات، يخافون على سمعتهم، يخافون على مناصبهم، يخافون على أموالهم. والله أقول لكم راجعوا أنفسكم، هذه خيانة لإمام زماننا، هذه خيانة لإمام زماننا. عليكم أن تتحركوا لتغيير هذا الواقع. قصة أهل السبت واضحة في القرآن الكريم، فأصحاب السبت كانت هناك مجموعة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، تحاول الإصلاح، وحينما يئست هجرت المدينة. وكانت هناك مجموعة تعرف الواقع وغير مشتركة معهم، مع أصحاب السبت، ولكنها أرادت أن تعيش هانئة سالمة من دون مشاكل. هؤلاء مسخوا قردة مع الذين مسخوا قردة من أصحاب السبت، وهؤلاء أسوأ في العقوبة يوم القيامة، هؤلاء أسوأ، لأن هؤلاء كانوا يعرفون، ما كانوا مشتركين مع أصحاب السبت، كانوا يلومون الذين يطالبون بالإصلاح. فلقد رأيت في طريقي الطويل في حياتي كثيرون ممن يعتقدون أنهم على خبرة وحكمة ودراية في الحياة، لطالما نصحوني وقالوا لي من أن حديثك هذا لا ينفع، تجر المشاكل على نفسك، وفعلا جررت المشاكل على نفسي وإلى هذه اللحظة، لكنني حين أضع رأسي على وسادتي طيلة هذا العمر أشعر بأمان، وإن كنت في غاية التقصير لكنني أشعر بأمان، والله أشعر بأمان مع كثرة المخاوف من حولي. ولطالما أردد فيما بيني وبين نفسي، وحتى على مسامع الناس على المنابر، ما كان يردده دعبل الخزاعي في تائيته المعروفة: لقد خفت في الدنيا وأيام عيشها، وإني لأرجو الأمن بعد وفاتي. ماذا قال له الإمام الرضا؟ قال له: آمنك الله يا خزاعي يوم الفزع الأكبر. لقد خفت في الدنيا وأيام عيشها، وإني لأرجو الأمن بعد وفاتي. أعود إلى حديث أبي خالد الكابولي عن إمامنا السجاد، يقول: ثم يسير إمام زماننا حتى ينتهي إلى القادسية، وقد اجتمع الناس بالكوفة وبايعوا السفياني. بايعوا سفياني. هل هناك من سيناريو أسوأ من هذا السيناريو؟ في نفس الجزء 52 أذهب إلى صفحة 343، وهذا حديث طويل يرويه عبد الأعلى الحلبي عن إمامنا الباقر، الشيخ المجلسي ينقله عن تفسير العياشي رحمة الله عليه. هذا هو الحديث 91 صفحة 341. أنا أذهب إلى موطن الحاجة في صفحة 343. إمامنا الباقر ماذا يقول؟ لكأني أنظر إليهم، ينظر إلى الإمام الحجة وإلى أنصاره، إلى خواص أنصاره، لكأني أنظر إليهم مصعدين من نجف الكوفة 310 رجلا. هناك روايات تشير إلى سيناريو أن الذين ينصرون الإمام من الشيعة فقط هؤلاء 3. هناك روايات تشير إلى سيناريو من أن الذين ينصرون الإمام الحجة فقط هؤلاء 313. أما الشيعة مثل ما مرت الرواية السابقة، الناس يجتمعون في الكوفة يبايعون سفياني، لا يبالون بإمام زماننا. وهذا السيناريو هو المتوقع، المعطيات تقول هكذا. إذا كان هذا السيناريو هو المتوقع، فعلينا أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يميتنا قبل ظهور الإمام، أن يميتنا قبل ظهوره الشريف. الإمام الباقر هكذا يقول: لكأني أنظر إليهم مصعدين من نجف الكوفة 310 رجلا، كأن قلوبهم زبر الحديد، جبرائيل عن يمينه وميكائيل عن يساره، يسير الرعب أمامه شهرا وخلفه شهرا، أمده الله 5000 من الملائكة مسومين، مسومين يعني يلبسون العمائم البيضاء ذات الحنكين، ليست كالعمائم الطابقية التي يلبسها رجال الدين الشيعة، فتلك العمائم الطابقية وصفت في رواياتنا في الكافي الشريف وفي غيره من أنها عمائم إبليس. هكذا قالوا، لست أنا، هذه أحاديث أهل البيت، عمائم إبليس التي يلبسها من يلبسها، وإذا لبسها فسيصاب بالداء الذي لا دواء له، الداء الذي لا دواء له إما هو النصب والعداء لإمام زماننا، وإما هو الحماقة والجهل المركب، فهو يجهل ويجهل أنه يجهل. هذا هو الداء الذي لا دواء له في حديث أهل البيت أيضا، الداء الذي لا دواء له إما النصب والعداء لآل محمد، وإما هو الحماقة الجهل المركب، يجهل ويجهل أنه يجهل، جاهل ويتصور أنه علامة فهامة. وهذا من أوضح الأمراض في الوسط الديني، في مؤسستنا الدينية الشيعية الرسمية وفي أحزابنا الدينية، يجهلون ويجهلون أنهم يجهلون. أمده الله 5000 من الملائكة مسومين، حتى إذا صعد النجف قال لأصحابه هؤلاء 313 فقط، هذه المجموعة من الشيعة مع الملائكة. عندنا روايات أن الذين ينصرونه الملائكة، لماذا؟ لأن الشيعة ستكون مع السفياني. حتى حتى إذا صعد النجف قال لأصحابه: تعبدوا ليلتكم هذه، فيبيتون بين راكع وساجد يتضرعون إلى الله. حتى إذا أصبح قال: خذوا بنا طريق النخيلة، وعلى الكوفة خندق مخندق، قلت: خندق مخندق؟ خندق مخندق يعني هناك حواجز، هناك حواجز عسكرية. قلت: خندق مخندق؟ قال: إي والله. حتى ينتهي إلى مسجد إبراهيم بن نخيلة فيصلي فيه ركعتين، هناك مقام لإبراهيم في النخيلة، فيصلي فيه ركعتين، فيخرج إليه من كان بالكوفة من مرجئها وغيرهم من الشيعة. هناك مرجئة الشيعة، وإلا هل أن سكان النجف وسكان كربلاء، هذه كلها الكوفة، هذه المنطقة كلها الكوفة، والمناطق التي تقع في جنوبها في شرقها في غربها هذه كلها الكوفة، فهل سكان هذه المناطق سيتحولون إلى نواصب؟ لماذا يتحولون إلى نواصب؟ يتحولون إلى نواصب بسبب السرطان القطبي الخبيث، يمكن أن يتحولوا إلى نواصب. ولكن السياق يتحدث عن شيعة ولكنهم مرجئة. أوضح مثال لمرجئة الشيعة دعاة الوحدة الإسلامية العقائدية، أولئك الذين يريدون للمذاهب السنية أن تتحد مع الشيعة عقائديا، هذا أوضح مثال للمرجئة. لا أتحدث عن الوحدة الإسلامية السياسية أو المجتمعية، وإنما أتحدث عن أولئك الذين يدعون إلى وحدة إسلامية عقائدية فيما بين السنة والشيعة، هؤلاء هم مرجئة الشيعة، لأن المرجئة هم الذين يقولون: نحن نرجئ أمر أهل الجمل وأمر أهل صفين، وما الذي جرى بين الزهراء والسقيفة، نرجئ أمر الجميع إلى الله، فلا نحكم على أحد من أنه كان ظالما، ولا نحكم على أحد من أنه كان مظلوما. هؤلاء كلهم صحابة، وهؤلاء من أهل البيت ومن صحابة النبي، نرجئ أمرهم إلى الله لا نحكم عليهم. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولنا ما كسبنا، هذا هو منطق المرجئة من النواصب، شبيه بمنطق المرجئة من الشيعة. ومرجئة الشيعة كانوا حتى في زمان الأئمة، وهذه التسمية ليست مني مرجئة الشيعة، هذه التسمية من أحاديث أهل البيت. من تابع برامجي فإنني قد تحدثت عن هذا الموضوع وذكرت الروايات التي وردت بهذا الخصوص، لا أستطيع أن أوردها الآن، ستطول الحلقة. فيخرج إليه من كان بالكوفة من مرجئها وغيرهم من جيش السفياني، جيش السفياني نواصب، هؤلاء جاءوا من الشام، أما المرجئة فهؤلاء الشيعة، شيعة العراق الذين بايعوا السفياني. فيخرج إليه من كان بالكوفة من مرجئها وغيرهم من جيش السفياني، فيقول لأصحابه: استطردوا لهم، فروا أمامهم. فيستطردون، يتصورون هؤلاء أن أصحاب الإمام فروا خوفا، ثم يقول: كروا عليهم، عودوا إليهم. قال أبو جعفر: لا يجوز والله، أبو جعفر الباقر قال: لا يجوز والله، الخندق منهم مخبر، من مرجئة الشيعة ومن جيش السفياني. السفياني ليس موجودا في الكوفة، البيعة التي مر الحديث عنها هؤلاء يبايعون خليفة السفياني، هناك قائد من قادة جيش السفياني، حالهم كحال عبد الله بن عمر بن الخطاب لما جاء يريد أن يبايع عبد الملك ابن مروان، فدخل على الحجاج فأراد أن يبايع الحجاج باعتبار أن الحجاج نائبا عن عبد الملك، وهكذا كانت تجري الأمور. كان الناس لا يبايعون جميعا، يبايعون الخليفة في عاصمة الدولة، وإنما كل منطقة تبايع من ينوب عن الخليفة. فأراد عبد الله ابن عمر ابن الخطاب أن يبايع عبد الملك ابن مروان، فجاء إلى الحجاج كي يبايعه، وكان الحجاج يأكل طعاما، كما نقول في ثقافتنا العراقية كان يتسمم، كان يتسمم، كان يأكل طعاما، فقال إني جئت أبايع. وقرأت في بعض الكتب كان منبطحا، كان الحجاج منبطحا منشغلا بحاجة بيده، بالنتيجة أكان يأكل طعاما أم كان منبطحا لا يفرق. فقال عبد الله ابن عمر ابن الخطاب إني أريد أن أبايع، فقال له إن يدي مشغولة فهاك خذ رجلي فبايعني، فمد له رجله، وكان الحجاج معروفا بالقذارة وبالرائحة الكريهة التي كانت تنبعث من أبطيه ومن فمه ومن أذنيه ومن أقدامه، كان معروفا كريه الرائحة، قذرا متقذرا كان. فمد إليه رجله القذرة ذات الرائحة الكريهة فمسح عليها. عبد الله بن عمر رفض أن يبايع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الذي لا يبايع عليا، يبايع هذا الحجاج النتن القذر يمسح على رجله. هؤلاء كذلك الذين لا يبايعون الحجة بن الحسن يبايعون والي السفياني في الكوفة. الروايات هكذا تقول، ما أنا الذي أقول، ما قرأنا الرواية قبل قليل عن إمامنا السجاد، الإمام يأتي إلى القادسية لا يخرجون لاستقباله، الناس يجتمعون في الكوفة يبايعون السفياني، السفياني في الشام وليس في الكوفة، وإنما هذا حجاج للسفياني موجود في الكوفة. ماذا قال الإمام السجاد؟ صفحة 387 حديث 204، ثم يسير إمام زماننا حتى ينتهي إلى القادسية وقد اجتمع الناس بالكوفة وبايعوا السفياني، بايعوه على أي شيء؟ بايعوه على حرب إمام زماننا. وسنستمر في قراءة الروايات كيف سيخرجون إلى قتاله. الرواية هنا عن باقر العلوم تحدثت عن طلائعهم، هناك رواية مفصلة ستأتينا. فيقول لأصحابه استطردوا لهم، لمن خرج من الكوفة من مرجئة الشيعة وجيش السفياني، لم يخرج الجيش بكامله، فيخرج إليه من كان بالكوفة من مرجئها وغيرهم من جيش السفياني، البعض من جيش السفياني. فيقول لأصحابه استطردوا لهم، ثم يقول كروا عليهم. قال أبو جعفر ولا يجوز والله الخندق منهم مخبر. أين المفر بني سفيان من أسد؟ قصيدة الأزري قصيدة رائعة جميلة. أين المفر بني سفيان من أسد؟ لو صاح بالفلك الدوار لم يدري. بني أمية إن ثارت كلابكم فإن للثار ليثا من بني مضري. أعود إلى صفحة 387 رقم الحديث 205 عن صادق العترة. ماذا يقول إمامنا الصادق؟ يقدم القائم حتى يأتي النجف فيخرج إليه من الكوفة. من الذين يخرجون إليه من الكوفة؟ جيش السفياني. وماذا بعد؟ وأصحابه، أصحاب السفياني من الشيعة. جيش السفياني واضح، وأصحابه والناس معه، الناس كلهم الشعب بكامله مع السفياني. أنا لا أدري تشعرون بأهمية هذا الكلام أو لا، لا أعتقد. إمامنا الصادق يقول يقدم القائم حتى يأتي النجف فيخرج إليه من الكوفة جيش السفياني. هذا جيش السفياني وأصحابه، أصحابه، أصحاب السفياني من النجف من شيعة العراق، وأصحابه والناس معه، الناس مع السفياني، لأنهم بايعوا. قبل قليل قرأنا من أن الناس بايعت السفياني، وقد اجتمع الناس بالكوفة وبايعوا السفياني. يقدم القائم حتى يأتي النجف فيخرج إليه من الكوفة جيش السفياني وأصحابه والناس معه، وذلك يوم الأربعاء. فيدعوهم الإمام، يدعوهم، يدعو هؤلاء، يدعو قطعا بالدرجة الأولى الدعوة موجهة لعامة الشيعة. لاحظوا ثلاث مجموعات: جيش السفياني وأصحابه، أصحابه هؤلاء المراجع والعلماء المؤسسة الدينية. ستأتينا الروايات، هذه ليست ادعاءات أو مزاعم، ستأتينا الروايات، سأقرأ عليكم الروايات، روايات موجودة سأقرأها عليكم. والناس عامة الشيعة. قطعا الإمام يوجه خطابه إلى شيعته بالدرجة الأولى، يوجه الخطاب إلى علماء الشيعة، بالدرجة الثانية إلى عامة الشيعة، وبالدرجة الثالثة إلى جيش السفياني. فيدعوهم ويناشدهم حقه ويخبرهم أنه مظلوم مقهور، ويقول: من حاجني في الله فأنا أولى الناس بالله. ماذا يقولون؟ نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم كي أقول لكم ماذا أجابوا إمام زماننا. وذلك يوم الأربعاء، الإمام يقدم إلى النجف إلى الكوفة، وتخرج هذه القوات، جيش السفياني، أصحاب السفياني، زعماء الشيعة، علماء، مراجع، قادة سياسيون، قولوا ما شئتم، وعامة الشيعة. فيخرج إليه من الكوفة جيش السفياني وأصحابه والناس معه، وذلك يوم الأربعاء. فيدعوهم ويناشدهم حقه ويخبرهم أنه مظلوم مقهور، ويقول من حاجني في الله فأنا أولى الناس بالله. خطبة طويلة موجودة، يخطب فيهم خطبة، فيقولون ماذا يقولون؟ ارجع من حيث شئت، لا حاجة لنا فيك. ألا لعنة الله عليهم، ألا لعنة الله عليهم من أولهم إلى آخرهم. هؤلاء هم قتلة الحسين، ثأر الحسين يؤخذ من هؤلاء. فيقولون ارجع من حيث شئت، لا حاجة لنا فيك، قد خبرناكم واختبرناكم، نحن نعرفكم، لا نريدكم. قد خبرناكم واختبرناكم، فيتفرقون من غير قتال. هذا يوم الأربعاء. فإذا كان يوم الجمعة اليوم الثالث يعاود، الإمام يعاود يريد أن يقيم عليهم الحجج، عندنا رواية في الجزء الثالث والخمسين أيضا تتحدث عن أن الإمام يعظهم ويدعوهم 3 أيام. قطعا ليس هذه المجموعة، الحديث هنا عن مراجع وفقهاء، الرواية تقول فقهاء في الدين، الحديث هنا عن مراجع وفقهاء وقراء وخطباء. وإنما أريد أن أقول أن هذه الروايات متناسقة، تتحدث عن سيرة واحدة للإمام، يعطيهم مجالا، يعطيهم فترة للتفكير، حتى مع أعداء أعدائه، مع جيش السفياني. فإذا كان يوم الجمعة يعاود، لكن ماذا يكون الجواب؟ هم يبدأون القتال، مثلما أطلق عمر بن سعد السهم وقال اشهدوا لي عند الأمير، فسيد الشهداء حينئذ قال لأصحابه قوموا بنا، قال إني أكره أن أبدأهم بقتال. أنا لا أريد أن أقارن بين الموقفين، قطعا موقف عاشوراء يختلف عن موقف الظهور، ولكن هناك تشابه من بعض الجهات. فإذا كان يوم الجمعة يعاود، الإمام يعاود، فيجيء سهم فيصيب رجلا من المسلمين. لاحظ الإمام دقيق في عبارته، يسمي جيش الإمام الحجة بالمسلمين. أولئك من هم؟ أولئك كافرون، هؤلاء شيعة كافرون، مرجئة، المرجئ كافر، مرجئ ويبايع السفياني على دين السفياني. فإذا كان يوم الجمعة يعاود الإمام، فيجيء سهم فيصيب رجلا من المسلمين فيقتله، فيقال إن فلانا قد قتل. فلان معروف مشخص بين أصحاب الإمام، عددهم محدود 313. فعند ذلك ينشر راية رسول الله، فإذا نشرها انحطت عليه ملائكة بدر، فإذا زالت الشمس هبت الريح له، فيحمل عليهم هو وأصحابه، فيمنحهم الله أكتافهم ويولون يفرون، إلى آخر الرواية الشريفة. وإذا أردنا أن نستمر في قراءتها، رحمة الإمام تبقى مستمرة حتى مع أحوالهم هذه، فيحمل عليهم هو وأصحابه، فيمنحهم الله أكتافهم ويولون يمنحه الله أكتافهم، يعني يفرون يعطون ظهورهم للإمام، فيقتلهم حتى يدخلهم أبيات الكوفة وينادي مناديه: ألا لا تتبع موليا ولا تجهز، أو ولا تجهز، والقراءتان صحيحتان، على جريح، ويسير بهم كما سار علي يوم البصرة. يعفو عنهم، يعطيهم مساحة للتراجع، ولربما هؤلاء هم الذين سيدخلون في جيش الإمام، ولكن بعد ذلك حين يلتقي الإمام في عذراء في الشام بالسفياني يفرون من جيش الإمام ويلتحقون بالسفياني. أنا أقرأ أيضا من الجزء 52 صفحة 224 من حديث مفصل، صفحة 222 عن جابر الجعفي عن باقر العلوم ينقله الشيخ المجلسي عن تفسير العياشي. تلاحظون الأحاديث المهمة تنقل عن كتب التفسير. لو أن الشيعة فسرت القرآن بحديث أهل البيت لما أصيبت بالسرطان القطبي الخبيث، لكن مراجع الشيعة وعلماء الشيعة وحوزة الشيعة وخطباء الشيعة وفضائيات الشيعة يفسرون القرآن بالفكر الناصبي، بالفكر القطبي. ماذا جاء في تفسير العياشي والرواية عن جابر الجعفي عن باقر العلوم؟ ثم يأتي الكوفة إمامنا الحجة فيطيل بها المكث ما شاء الله أن يمكث حتى يظهر عليها بعد كل التفاصيل التي مرت، ثم يسير حتى يأتي العذراء، مرج عذراء، منطقة عذراء قريبة من دمشق التي فيها قبر حجر ابن عدي وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم، ثم يسير حتى يأتي العذراء هو ومن معه وقد ألحق به ناس كثير، ناس كثير غير 313 من أولئك الذين عفى عنهم. والسفياني يومئذ بوادي الرملة في الشام، حتى إذا التقوا وهم جيش الإمام وجيش السفياني، حتى إذا التقوا وهم يوم الأبدال، هذا اليوم اسمه يوم الأبدال، سيتضح لماذا سمي بهذه التسمية. يخرج أناس كانوا مع السفياني من شيعة آل محمد، إما ما كانوا يستطيعون الوصول إلى الإمام بسبب الحواجز الجغرافية السياسية الأوضاع الأمنية، وإما أن يكونوا بشكل خفي يعملون في قوات السفياني، ما يسمى بالخط المائل. حتى إذا التقوا وهم المهدويون والسفيانيون، حتى إذا التقوا وهم يوم الأبدال، يخرج أناس كانوا مع السفياني من شيعة آل محمد، ويخرج ناس كانوا مع آل محمد إلى السفياني فهم من شيعته، حتى يلحقوا بهم ويخرج كل ناس إلى رايتهم. هؤلاء شيعة كانوا مع الإمام الحجة بحسب الظاهر، ولكنهم ما هم بشيعته، هم شيعة السفياني. هؤلاء جاءوا معه من العراق، من النجف، من كربلاء، من الكوفة، من الكاظمية، من البصرة، من كل العراق. فهم من شيعته، من شيعة الإمام الحجة، ويخرج ناس كانوا مع آل محمد ويخرج ناس كانوا مع آل محمد إلى السفياني فهم من شيعته، من شيعة السفياني، حتى يلحقوا بهم، ويخرج كل ناس إلى رايتهم وهو يوم الأبدال. وفي هذه المعركة تنتهي حكاية السفياني. ليس المجال مجالا مفصلا كي أتحدث عن كل صغيرة وكبيرة، لكنني أعتقد أن الصورة باتت واضحة، كيف أن الشيعة سيكونون مع السفياني، يبايعون السفياني. هذه روايات آل محمد، هذه أحاديث آل محمد، هذا كلام إمامنا السجاد، كلام إمامنا الباقر، كلام إمامنا الصادق، وهذه مصادرنا القديمة، وهذه كتبنا الحديثية التي نأخذ منها ثقافة آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. هذا هو كتاب الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد لشيخنا المفيد رحمة الله عليه، الكتاب المعروف، وهذه الطبعة الطبعة الأولى 1428 هجري قمري، الناشر سعيد ابن جبير، سعيد ابن جبير، قم المقدسة، إيران، صفحة 541. والرواية عن باقر العلوم، عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، أنه إذا قام القائم سار إلى الكوفة فيخرج منها، يخرج منها 12,000 نفس. وفي كتب عديدة 16,000. يدعون البترية أو البترية، عليهم السلاح، فيقولون عليهم السلاح يعني خرجوا لقتاله، 16,000 نفس يخرجون من الكوفة. هل هناك من النواصب أو من الوهابية هذه الأعداد موجودة في الكوفة؟ من هم هؤلاء البترية أو البترية؟ البترية هؤلاء الذين يبترون فكرة آل محمد، هذه التسمية أطلقت في زمان الإمام الباقر، في زمن الإمام الباقر أطلقت هذه التسمية عليهم، لما دخل مجموعة من العلماء في زمانهم ومن الشخصيات المهمة، دخلوا على الإمام الباقر، وكان زيد ابن الإمام السجاد جالسا بجنب أخيه الإمام الباقر، فهؤلاء كثير النوى وأمثاله وسلمة ابن كهيل وأضراب هؤلاء قالوا للإمام الباقر إننا نوالي عليا وفاطمة والحسن والحسين، فقال نعم أمر حسن، وقالوا إننا نوالي أبا بكر وعمر وعثمان ونبرأ من أعدائهم، فماذا قال لهم زيد؟ قال إنكم تبرؤون من فاطمة حين تتبرؤون من أعداء أبي بكر وعمر وعثمان، تتبرؤون من فاطمة، بترتم أمرنا بتركم الله. فالبترية هم هؤلاء، وهم أتباع عمرو بن العاص. إن شانئك هو الأبتر، من هو الأبتر؟ العاص بن وائل السهمي وابنه عمرو، هؤلاء هم الذين كانوا يسمون رسول الله بالأبتر. العاص بن وائل السهمي وابنه هو في الحقيقة ليس ولدا له، ولكن أم عمرو بن العاص العاهرة النابغة، أتعلمون ما معنى النابغة؟ لم يكن اسما لها، لم يذكر اسمها في التاريخ. النابغة يعني العاهرة المعروفة المشهورة الرخيصة التي تأخذ أجرة قليلة. وعمرو بن العاص منسوب إلى عدة أشخاص، وهي النابغة تقول هو أشبه بأبي سفيان، وأبو سفيان كان حقيرا وبخيلا جدا، فكانت تقول إنه لا يعطيني شيئا من المال، لأن أبا سفيان كان يبحث عن العاهرات الرخيصة، ولكن العاص بن وائل السهمي كان قصابا فكان ينفق عليها، فنسبت عمرو بن العاص إلى العاص بن وائل السهمي، وإلا فهو أشبه الناس بأبي سفيان. ولذا كان عمرو بن العاص كان لئيما وبخيلا مثل ما كان أبو سفيان، وعلاقته مع معاوية نشأت من هنا. هذا الفكر الأبتر أشرت إلى بعضه، الفكر الذي يشيع في الوسط الثقافي الشيعي الديني من أن المجتهد إذا أصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر، وما يتفرع على هذا التفكير الذي أخذ أساسا من عمرو بن العاص. حملة هذا الفكر هم البتريون، وأمثال هذا الفكر الذي جاء به عمرو بن العاص، هذا فكر عمرو بن العاص من هذا الطريق ومن هذا الأسلوب، برر لمعاوية وللذين سبقوا معاوية واستمر هذا المنهج. فيخرج منها 14,000 نفس يدعون البترية أو البترية، عليهم السلاح، خارجون لقتال الإمام، فيقولون له ارجع من حيث جئت فلا حاجة لنا في بني فاطمة. نفس الكلام الذي مر، نفس الشعارات، شعارات هذه المجموعة مع شعارات جيش السفياني والشيعة الذين بايعوه والعلماء الذين كانوا معه من علماء الشيعة، نفس الشعارات. لكن هذه المجموعة هي مجموعة الدجال الشيعي، هذه غير مجموعة السفياني والذين سيكونون من الشيعة معه. هذه المجموعة سيقتلها الإمام بعد أن تقاتل الإمام وبعد أن يقيم عليها الحجج، قبل أن يصطدم بجيش السفياني في الكوفة. هذا هو الدجال الشيعي، الذين هم من أتباعهم سيلتحقون بالسفياني. إذا جمعنا الروايات ستكون الصورة كاملة. فيقولون له ارجع من حيث جئت فلا حاجة لنا في بني فاطمة. فهم بترية، ولذلك يشيرون إلى فاطمة، عقيدتهم في فاطمة عقيدة منتقصة. تسميتهم بالبترية وذكرهم لفاطمة فيه إشارات واضحة. فيضع فيهم السيف حتى يأتي على آخرهم ويدخل الكوفة، فيقتل بها كل منافق مرتاب. تلاحظون الصور تتكامل. هناك رواية خطيرة جدا أقرأها عليكم من كتاب العوالم، الرواية عن أمير المؤمنين، عوالم العلوم. وهذا هو الجزء الثالث من مجموعة عوالم الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، صفحة 317. الرواية ينقلها عن كتاب الملاحم والفتن للسيد ابن طاووس، مروية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من خطبة خطبها في الكوفة. فماذا يقول سيد الأوصياء؟ أيها الناس، أيها الناس، الزموا الأرض من بعدي وإياكم والشذاذ من آل محمد، فإنه يخرج شذاذ آل محمد فلا يرون ما يحبون لعصيانهم أمري ونبذهم عهدي، وتخرج راية من ولد الحسين تظهر بالكوفة بدعامة أمية، الأمويون يدعمونها، وتخرج راية من ولد الحسين تظهر بالكوفة بدعامة أمية، الأمويون يدعمونها، يدعمونها بالمال بالسلاح، يدعمونها بالإعلام، يدعمونها بالموقف السياسي، بدعامة أمية بأي لون من ألوان الدعم. يعني أن النواصب يحبونها، هناك علاقة فيما بينها وبين النواصب، بحيث أن النواصب يدافعون عنها. لا ندري متى ستكون، في زماننا هذا، في المستقبل، لا ندري. وتخرج راية من ولد الحسين تظهر بالكوفة بدعامة أمية، ويشمل الناس البلاء. ويبتلي الله خير الخلق حتى يميز الخبيث من الطيب، ويتبرأ الناس بعضهم من بعض، ويطول ذلك حتى يفرج الله عنهم برجل من آل محمد. فهذه الراية التي من ولد الحسين تظهر بالكوفة تكون قبل ظهور الإمام، إلى أن يقول: ومن خرج من ولدي فعمل بغير عملي وسار بغير سيرتي. ما هي سيرته؟ رفض سيرة الشيخين، هذه سيرة علي التي دعا لها الحسين وقال: إني أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. سيرة علي بن أبي طالب هي رفض سيرة الشيخين، لا أن نذهب إلى سيرة الشيخين ونؤسس الفكر الإسلامي ونؤسس الاقتصاد والسياسة والحكم ونؤسس الثقافة في ساحة الفكر الشيعي وساحة الفكر الثقافي من سيرة أعداء علي. ومن خرج من ولدي فعمل بغير عملي وسار بغير سيرتي فأنا منه بريء. وكل من خرج من ولدي قبل المهدي فإنما هو جزور يقتل. وإياكم، وإياكم، أهم مقطع في الرواية هو هذا، وإياكم والدجالين من ولد فاطمة، فإن من ولد فاطمة دجالين. وإياكم، وإياكم والدجالين من ولد فاطمة، فإن من ولد فاطمة دجالين. ويخرج دجال من دجلة البصرة. لما يقول من دجلة البصرة يعني ليس من مدينة البصرة، وإنما من المناطق التي يمر بها دجلة، نهر دجلة، وتكون قريبة من البصرة. وإلا فالبصرة المدينة فيها شط العرب، وشط العرب كما يعرف العراقيون ينتج من التقاء نهر الفرات ونهر دجلة، فنهر دجلة يكون قريبا من البصرة، فهناك دجال يخرج من منطقة قريبة من البصرة على نهر دجلة، هذا هو أول الدجالين. ويخرج دجال من دجلة البصرة وليس مني، ليس مني لا نسبا ولا عقيدة، وهو ليس مني، وهو مقدمة الدجالين كلهم، هذا هو أول الدجالين. وإياكم والدجالين من ولد فاطمة، فإن من ولد فاطمة دجالين، وهناك أنواع أخرى من الدجالين. ويخرج دجال من غير دجالي ولد فاطمة، الإمام أنهى حديثه عن دجالي ولد فاطمة، وإياكم والدجالين من ولد فاطمة، فإن من ولد فاطمة دجالين. ويخرج دجال من دجلة البصرة وليس مني، وهو مقدمة الدجالين كلهم. فهؤلاء الدجالون وهؤلاء البترية وهؤلاء مرجئة الشيعة وهؤلاء الشيعة قد بايعوا السفياني وهؤلاء الذين خرجوا من الكوفة جيش السفياني وأصحابه من زعماء الشيعة والناس معه من عامة الشيعة، وقالوا للإمام ارجع لا حاجة لنا فيك، قد خبرناكم واختبرناكم، لا حاجة لنا فيكم يا بني فاطمة، ارجعوا. هذا دلائل الإمامة للمحدث الطبري الشيعي، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة البعثة قم، هذه الطبعة الأولى 1413 هجري قمري، صفحة 455، رقم الحديث 435، عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، ويسير إلى الكوفة إمام زماننا، فيخرج منها 16,000 من البترية أو البترية شاكين في السلاح مجهزون بكل الأسلحة، شاكين في السلاح مجهزون بكل الأسلحة. من هم؟ من هم هؤلاء؟ قراء القرآن، هؤلاء شاكين في السلاح قراء القرآن أو قراء القرآن، يعني هم قراء القرآن، فقهاء في الدين قد قرحوا جباههم، آثار العبادة على جباههم، هل فعلا من طول السجود أم أنهم يكون جباههم بالباذنجان المشوي كما يفعل بعض رجال الدين كي يترك أثرا على جبهته، يأخذ باذنجانة يشويها بالنار نصف شيء، يشويها نصف شيء كما نقول في لهجتنا العراقية نص استاو، فيشويها نصف شيء ثم يبدأ يضعها على جبهته لعدة أيام فيكون هناك أثر للسجود في جبهته. البعض يفعل هذا بالباذنجان المشوي والبعض بالبطاطا المسلوقة بحسب ما تشتهون، يعني عندنا بوفة مفتوحة أنواع مختلفة، البعض منهم يشد التربة على جبهته حين ينام، أنواع مختلفة. أنتم إذا أردتم أن تجربوا الخيارات مفتوحة، فول أوبشن. أعود إلى صفحة 455، ويسير إلى الكوفة فيخرج منها 16,000 من البترية، لا لعنة الله عليه، شاكين في السلاح، قراء القرآن على طريقة النواصب، تفسير حسب منهجية سيد قطب، وإلا لو كانوا مشبعين بحديث آل محمد من المستبعد أن يكونوا كذلك، وإن كان العلم لوحده لا يغني. الذي ينجي الإنسان التوفيق، التوفيق من إمام زماننا هو الذي ينجي، الذي ينجي الإنسان التوفيق، التوفيق من إمام زماننا هو الذي ينجي. العلم لا ينجي، العلم قد يكون عاملا مساعدا، النجاة بفضل إمام زماننا. أعود إلى الرواية، أعود إلى كلام الباقر، قراء القرآن فقهاء في الدين قد قرحوا جباههم وشمروا ثيابهم وعمهم النفاق، وكلهم يقولون يا ابن فاطمة ارجع لا حاجة لنا فيك. قراءة القرآن هذه وهذا الفقه وتقريح الجباه أين نضعه؟ في أي مكان؟ على أي حال، قراء القرآن فقهاء في الدين قد قرحوا جباههم وشمروا ثيابهم، واوية وحق الحسين، واوية واوية في اللهجة العراقية جمع لابن آوى، ابن آوى في لغة العرب تجمع بنات آوى وليس أبناء آوى للفائدة العلمية، لكننا في لهجتنا العراقية نقول عن ابن آوى واوي، وحينما نجمعه نقول واوية. قراء القرآن فقهاء في الدين واوية قد قرحوا جباههم وشمروا ثيابهم، هذا ليس إضافة إلى الرواية وإنما شرح لبعض خصالهم، وعمهم النفاق وكلهم يقولون يا ابن فاطمة ارجع لا حاجة لنا فيك، فيضع السيف فيهم على ظهر النجف عشية الاثنين. هذه المجموعة يوم الاثنين، جماعة السفياني يوم الأربعاء، هؤلاء يخرجون قبل السفياني عشية الاثنين من العصر إلى العشاء، فيقتلهم أسرع من جزر جزور، فلا يفوت منهم رجل ولا يصاب من أصحابه أحد، دماؤهم قربان إلى الله، ثم يدخل الكوفة فيقتل مقاتليها حتى يرضى الله، يقتل مقاتليها الذين يخرجون مع السفياني. هذا الذي تحدث عنه، من أن السيناريو الثالث إذا بقي الحال على ما هو عليه من دون تصحيح وتطهير وانتقل إلى الحالة الأسوأ، وهذا هو الذي سيحدث بحسب المعطيات الآن الموجودة بين أيدينا، سيولد الدجال الشيعي، هؤلاء هم الذين يمثلون مشروع الدجال الشيعي، هؤلاء قراء القرآن فقهاء في الدين، هؤلاء يوم الاثنين خروجهم يسبقون السفياني، لهم أتباع، أتباعهم ينتشرون في العراق في النجف والكوفة وكربلاء وسائر المناطق العراقية، فهؤلاء سيبايعون السفياني ويكونون معه ويخرجون مع السفياني ويقاتلون الإمام الحجة، وحتى حين يعفو عنهم يظهرون أنهم تابوا ويبقون مع الإمام، ولكن حين يلتقي جيش الإمام بجيش السفياني سيفرون إلى جيش السفياني. أنتم شايفين طيحة حظ أكثر من هذه؟ بالله عليكم، أكو طيحة حظ أكثر من هذه. ما تجري الأمور بأسبابها والنتائج تتبع المقدمات، والناس تتحرك على أساس العواطف والعقل، والعواطف والعقل، والناس تتحرك على أساس العواطف والعقل، والعواطف والعقل تغذيها الثقافة. فإذا كانت الثقافة قطبية وستسوء يوما بعد يوم، النتائج هي هذه. هذه الرواية في منتخب الأنوار المضيئة للمحدث السيد النيلي، صفحة 193 صفحة 194، عن إمامنا الباقر: إذا ظهر القائم على نجف الكوفة خرج إليه قراء أهل الكوفة. نحن في الوسط الشيعي ما عندنا قراء قرآن بشكل واضح، عندنا قراء على المنبر، خطباء المنبر الحسيني يعرفون في الوسط الشيعي بالقراء. إذا ظهر القائم على نجف الكوفة خرج إليه قراء أهل الكوفة قد علقوا المصاحف في أعناقهم وأطراف رماحهم مسلحون، فيقولون: لا حاجة لنا فيك يا ابن فاطمة، قد جربناكم فما وجدنا عندكم خيرا، ارجعوا من حيث جئتم. فيقتلهم حتى لا يبقى منهم مخبر. ثقوا، الروايات كثيرة في هذا المضمون، فقهاء، قراء قرآن، زعامات، مرجئة يبايعون السفياني. سؤال: هل هناك روايات تقول إن شيعة العراق بشكل صريح، وإن علماء العراق، وإن مراجع العراق، وإن فقهاء العراق، وإن فقهاء الكوفة ينصرون الإمام الحجة؟ ما عندنا روايات هكذا تقول. هناك مجموعات قليلة من العراق تناصر الإمام الحجة، مجموعات قليلة. الأمر بيد الأمة، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. هذا هو الجزء الثالث والخمسون من بحار الأنوار، صفحة 16. فيختلط العسكران، أيضا الرواية تتحدث عن هذه المجموعة المنحرفة عن الحق، والرواية عن إمامنا الصادق، رواية طويلة يرويها المفضل بن عمر، أذهب إلى موطن الحاجة. فيختلط العسكران، فيقبل المهدي على الطائفة المنحرفة فيعظهم ويدعوهم 3 أيام. ربما تكون هذه المجموعة غير المجموعات السابقة، أو ربما هي، ولكن نلاحظ أن البرنامج هو هو: 3 أيام مع جماعة السفياني، 3 أيام مع البترية، 3 أيام مع هذه المجموعة المنحرفة، والتي يبدو من خلال القرائن هي نفس هذه المجموعة. فيختلط العسكران، فيقبل المهدي على الطائفة المنحرفة فيعظهم ويدعوهم 3 أيام، فلا يزدادون إلا طغيانا وكفرا، فيأمر بقتلهم فيقتلون جميعا، ثم يقول لأصحابه: لا تأخذوا المصاحف ودعوها تكون عليهم حسرة كما بدلوها وغيروها وحرفوها ولم يعملوا بما فيها وفسروها بطريقة سيد قطب، بطريقة الطبري، بطريقة الفخر الرازي. هذا هو التحريف الحقيقي للقرآن حين تحرف المعاني. هل انتهى الموضوع؟ والله هناك ما هو أسوأ. هذه الرواية نقلها المحدث المرندي أبو الحسن المرندي في كتابه نور الأنوار. فإذا خرج القائم من كربلاء وأراد النجف والناس حوله قتل بين كربلاء والنجف 16,000 فقيه. الناس تسميهم فقهاء. قتل بين كربلاء والنجف 16,000 فقيه، الناس تسميهم فقهاء أو هم يقولون نحن فقهاء. ما هو هذا؟ هو الجهل المركب، يجهل ويجهل أنه يجهل. فيقول الذين حوله من المنافقين، هؤلاء الذين حوله من الوهابية أم من الشيعة؟ من الشيعة. فيقول الذين حوله من المنافقين إنه ليس من ولد فاطمة وإلا لرحمه. لاحظوا سوء الأدب إلى هذا الحد، ينفون نسب الإمام. أنا لا أريد أن أتحدث عن هذه القضية، ولكن هذه المسألة من المسائل التي أشارت إليها الروايات، أشارت إليها الروايات من أن هناك ممن يواجهون الإمام ويقدحون في نسبه. سأتحدث عن هذا الموضوع في برنامج زهرائيون إن وفقت لذلك. فيقول الذين حوله من المنافقين إنه ليس من ولد فاطمة وإلا لرحمهم. فإذا دخل النجف وبات فيه ليلة واحدة فخرج منه من باب النخيلة محاذي قبر هود وصالح، ما الذي يجري؟ استقبله 70,000 رجل من أهل الكوفة من الشيعة يريدون قتله، فقتلهم جميعا فلا ينجى منهم أحد. 70,000 من الشيعة بعد كل هذه الحوادث، الآن الإمام موجود في النجف، أتريدون لأنفسكم أن تكونوا كذلك؟ قولوا هذه الروايات ضعيفة بحسب قذارات علم الرجال الناصبي، نعم هذه الروايات ضعيفة لنقبل هذا الكلام، لكنها محتملة أو لا؟ محتملة. الواقع الشيعي المعبأ بالفكر الناصبي يساعد على هذه النتائج أو لا؟ نعم يساعد، المنطق يقول هكذا. يا أيها الشيعة، لماذا لا تفكروا ولماذا لا تتدبروا ولماذا لا تتفهموا؟ هذا كله لا هو بحديثي ولا حديث أبي وجدي، هذا حديث محمد وآل محمد، أنتم تدبروا فيه فقط، لا علاقة لكم بي. ألست تقولون أنا شخصية مشبوهة، أنا عميل للغرب، أريد أن أدمر التشيع، أنا ماسوني؟ نعم أنا كذلك، ولكن هذه الكتب ليست من كتب الماسونية، ولا هذه الكتب من كتب الغربيين، ولا هذه الكتب من الكتب المشبوهة، هذه مصادر حديث أهل البيت، هذا حديثهم. تقولون بحسب قذارات علم الرجال الناصبي وقذارات علم الأصول الناصبي الذي عشعش في أذهان مراجعنا وعلمائنا، تقولون هذه الروايات ضعيفة. سلوهم، الروايات الضعيفة لا يعني أن هناك قطع لم تكن قد صدرت عن الأئمة، هناك احتمال أنها صادرة عن الأئمة. مع وجود هذا الاحتمال، مع هذه الكثرة من الروايات والأحاديث التي تشير إلى أن شيعة العراق سيبايعون السفياني، سيحاربون الإمام الحجة، سيقولون له إنك ليس من ولد فاطمة، سيقولون له ارجع لا حاجة لنا فيك، سيحاربون الإمام، سيشهرون السيوف في وجهه، وهناك روايات أكثر من هذا، الحديث طويل وعريض، لا أستطيع أن أقرأ لكم كل الروايات وكل الأحاديث، هذه نماذج وأمثلة. العاقل ماذا يصنع؟ أنا لا أخاطب الصنميين الذين أعمت الصنمية قلوبهم وعقولهم، أخاطب المجموعات التي قلت قبل قليل من أنهم يعرفون الحقائق، يميزون الأمور، من طلبة الحوزة العلمية، من أصحاب العمائم، من الأكاديميين، من الحسينيين، من الأدباء، من الشعراء، من المثقفين، من شيوخ العشائر، من أي مجموعة في الواقع الشيعي، من أصحاب رؤوس الأموال، من الإعلاميين. هذه مسؤوليتكم مثلما هي مسؤوليتكم. علينا أن نطهر ساحة الثقافة الشيعية من هذا السرطان القطبي الخبيث القذر النجس. لا أدري ما أقول أكثر من ذلك. على أي حال، وقت الحلقة صار طويلا وأنا تعبت في الحقيقة. من كثرة الحديث ألا ليت الشباب يعود يوما. كنت في أيام شبابي أتحدث الساعات والساعات الطويلة جدا. الذين عاشوا معي يعرفون كم كنت أتحدث من الساعات الطويلة. ألا ليت الشباب يعود يوما فأشكو إليه ما فعل المشيب. أكتفي بالذي قلت. هذا هو الجزء الأول من خاتمة برنامج السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية. تحدثت لكم فيه عن عاقبة هذا المرض الوبيء لو بقي ينخر في ساحة الثقافة الشيعية. أقول: يا من تحبون عليا شمروا عن سواعدكم، يا من توالون فاطمة شمروا عن سواعدكم، أنتم أيها الحسينيون شمروا عن سواعدكم، تعالوا لننظف وبهدوء. لا دعوت يوما ولن أدعو في يوم من الأيام، ولا أدعوكم الآن إلى الفتن والاضطراب، أدعوكم إلى التمسك بالمؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، ولكن اضغطوا عليها كي تتحرك باتجاه الإصلاح، أو كي تترك الناس الذين يريدون أن يصلحوا. إذا لم ترد المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية أن تباشر الإصلاح، أنتم باشروا الإصلاح أيها الحسينيون، باشروا الإصلاح على مستوى الحسينيات التي هي تحت رعايتكم. أنتم يا شباب الشيعة باشروا إلى إصلاح عقولكم، على الأقل أن يباشر كل واحد منكم إصلاح عقله. تريدون أن تستمعوا إلى برامجي مئات ومئات الساعات، لا تريدون أن تستمعوا إلى برامجي لأنني أنا عميل للغرب. عودوا إلى كتب حديث أهل البيت، أنتم اقرؤوها، اقرؤوها، تشبعوا بحديث أهل البيت. ما لا تفهمونه اتركوه، ولكن على طول الوقت وبطول المدارسة والمطالعة ستتضح لكم الكثير والكثير من الحقائق. اعملوا بالقليل الذي تعلمتموه على وضوح ويقين. الأماكن والموضوعات التي لا تكون واضحة لديكم اتركوها، اتركوها. الأئمة قالوا لنا الأشياء غير الواضحة اتركوها، وسنبقى في عذر. وتمسكوا بالمؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، على الأقل في مستوى الأحكام الشرعية. أنا لا أدعوكم إلى الفتن، ولا أدعوكم إلى الاضطراب، أدعوكم إلى الإصلاح، إلى الإصلاح في مستوى الإعلام والتعليم. هذا الذي أستطيع أن أفعله لقومي وأمتي وشعبي، هذا الذي أستطيعه، لا أستطيع غيره. أسألكم دعاء جميعا، أترككم في رعاية القمر، نلتقي غدا في الجزء الثاني من خاتمة البرنامج، في أمان الله.